لان الدكتور خالد اعتقد مصر او دور مصر رائد،
صحيح.
ونتمنى ان يكون رائدا
اكيد
ليس
اكيد
فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العربي والعالمي،
اكيد
مش كده ولا ايه؟
باذن الله طبعا.
تمام.
هو كان وسيظل باذن الله.
نعم.
ليس لانه احنا يعني ليس استكبارا، وليس يعني لاننا فعلا يعني بنحو يعني الشعب المصري يمتلك خبرات علميه لا يستهان بها في العالم كله، ويعني خبراتنا العلميه هي التي تقيم مؤسسات علميه ومراكز بحثيه يعني في العالم يستفيد منها الغرب بشكل طبعا معروف ولا يمكن احد انكاره.
تمام.
عندنا خبرات بشريه ويعني قدرات وطاقات بشريه ضخمه.
نعم.
جدا.
وهذه
عندنا
المكانة...
موقع عندنا طبعا الامور دي هي اشياء حبان الله اياها وهبات.
هذه المكانه التي وضع الله فيها مصر.
صحيح. يعني نعم. ليس استكبارا
لانه زيد على دور مصر.
شو ربنا قال اجعلني على خزائن الارض.
ايوه.
في سوره يوسف. وهي كانت خزائن الارض غير مصر.
صحيح.
ولما فرعون تفرعن وافتخر هو واللي جه بعديه لحد يوم القيامه افتخر بايه؟ اليس لي ملك مصر هذه الانهار تجري من تحتي. هو ايه اللي غره ان هو ملك مصر؟
ملك
مصر.
صحيح.
وهو ملك مصر ده ملك مشارق الارض ومغاربها.
نعم.
وهو ده اللي ربنا قال واورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. وهي دي الارض المباركه.
ولن نقول
وهي دي اللي فيها طول السنين وهي اللي فيها فهي يعني هي رائده شئنا ام ابينا. صحيح. مش عشان احنا مصريين ولا هي عصبيه، لكن القران هو خصها بالذكر في مواطن كثيره تصريحا وتلميحا.
وليس في القرآن فقط،
وفي السنه
يعني. لا انسى التوراه. هذه القوله الشهيره في التوراه تقول تحديدا من اراد بمصر سوءا قسمه الله. كلمه لا انساها.
آمين.
في التوراه. وهذا ينطبق
كلمه
على
حق.
نعم. يعني هذه الكلمه والله دكتور خالد لا انساها، وهي تنطبق مرشدها الكرام على كل من ظلم او اراد ان يظلم مصر، ليس فقط في النظام البائد ولكن منذ أزل الأزلين. فمصر محفوظة بأبنائها، محفوظة بعلمائها وشيوخها وبمكانة الله التي وضعها لهذه البلد الكريمة. طبعا ننتقل بقى للشق الطبي دكتور خالد، ولكن قبل ما ننتقل للشق الطبي يعني كما أتمنى أسأل حضرتك أين قضيت العيد أمس؟
مع أولادي الحمد لله.
نعم.
مع أولادي واتصالات بقى مع أهلي.
يعني هل استطعت ان تصل ولو نصف الارحام امس؟
يعني انا طبعا اعترف اني كنت مقصر لانه يعني ما قدرتش اعمل حاجه الا بالاتصالات فقط.
هل هذا يكفي دكتور عبد المنعم؟
لا هو طبعا يكفي الايه بالنسبه دي واعترف اني مقصر.
يعني هذا سؤال دكتور عبد المنعم في الحقيقه يعني دايما يراودني كثيرا. هل يكفي ان اتصل بقريب لي او ذو صله رحم ابن عم ابن خال؟ هل يكفي الاتصال ام لابد من الزياره؟
لا هو مش لابد. هو طبعا اذا لم يتيسر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم. اذا كنت انا قريبي ده محتاج سفر محتاج كذا وده شيء مش متيسر لا وقتا ولا جهدا ولا فليس اقل من ان ده يحصل.
نعم.
من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله.
يعني مش لازم عزومه ومش لازم وليمه
لا لا هو وما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم. اذا استطاع ان يعمل كده فبها ونعمت ويبقى اتى بالصله على الوجه الاكمل. والا فيصل باي صوره من صور الوصل المتيسره والمتاحه لي.
تمام. هو ده هياخدني بصراحه دكتور عبد المنعم لسائل وده من الامانه اكتر حضرتك هذا السؤال. بيقول لي والله انا تركت قريب لي او ذو صله رحم بقى لي سنه ما شفتوش ولكن تركته على الخير ليس بيني وبينه اي شيء. وفي نيتي امام احكم الحاكمين انني لو رايت هذا الشخص مره ثانيه بعد سنه بعد سنتين يمكن هاخده بالاحضان. هل انا اعتبر في ذلك مقصر؟
يعني هو تركه بنيه القطيعه؟
لا ليس بنيه القطيعه. سفر.
سفر.
هو مسافر وانشغلت الدنيا ولم يتصل به. هل هذا الرجل يعتبر قاطع لرحمه؟
لو هو كان متيسر
ليه رغم نيته الحسنه.
لو هو متيسر ليه حتى طرق اي وسيله وصول الاتصال الان سواء النت او الهاتف او ومع ذلك قصر مع التيسير هذه الوسيله ليه يبقى مقصر.
يبقى مقصر.
طبعا.
لا يكفيه ليس له عذر يعني.
لا.
لان الدكتور خالد يمكن مساله صله الارحام احنا جميعا نفتقدها وخصوصا احنا كلنا ابناء ريف ولا ننسى العلاقات الطيبه التي كانت بين ابائنا وبين اجدادنا والاجتماعات التي كانت في العيد سواء عيد صغير او عيد كبير عيد فطر او عيد اضحى. يمكن هذه الاجتماعات دكتور خالد نحن نفتقدها الان.
نفتقدها لان افتقدنا الحقيقه كان وجود هذه الاجتماعات عيد يضاف الى العيد.
ايوه.
عيد.
نعم.
يضاف الى فرحه العيد الاساسيه. وبافتقادنا هذه الاجتماعات وهذه يعني التجمعات في القرية وفي بيت العيلة وكذا. الحقيقة
يعني غابت عن المدنية،
غاب عنا يعني فرحة كبيرة جدا، وهي الحقيقة في يعني في 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 يعني في جوهرها عيد يعني آخر. يعني نحن يعني إذا كنا نحتفل بالعيد الأضحى بعيد الفطر نفسه، لكن غياب الأهل والبعد عن الأهل الحقيقة طبعا نفتقد هذا العيد الآخر، وهو عيد التواصل، عيد المودة، عيد الألفة، عيد الحب. يعني هو إذا كانوا في عيد حب فهو ده فعلا الحب الحقيقي، أن تنتمي لأهلك وأن تنتمي لبلدك وأن تنتمي لناسك ولقومك، وليس تعصبا وإنما طبعاً. يعني ده فطرة يعني. فلا شك أن التواصل مع الأهل والأحباب هو في حد ذاته فرحة يعني غامرة
صحيح.
يعني الحقيقة تملأ القلوب وتشعرك بعيد جديد، يعني عيد فوق العيد.
نعم. يمكن دكتور عبد المنعم، دكتور خالد، يعني في سياق كلامه عيد الحب، قد يتداعى لبعض مشاهد عيد الحب من يعني من قناة الحكمة أن يعني مشكلتنا مسميات، وده هيخدني لحضرتك في التضارب في المسميات في قصة الإسلاميون قادمون، وماذا لو حكم الإسلاميون، ماذا ما لو حكم السلفيون أو لو حكم الإخوان المسلمين وما شبه ذلك. وللأسف الشديد بعض الإعلاميين أو أقول أنصاف الإعلاميين هم مسؤولون عما يروجون لكلمات لا تسمن ولا تغني من جوع. عاوزين نطمن المشاهد الكريم ونحن في هذا العيد، وأن هذا العيد مميز ومتميز لأنه عيد الثورة، نطمنهم ونقول لهم إيه؟ لأن الغرب للأسف الشديد يريد أن يشوش صورة أو سوش بالفعل في عهد بائد ماضي صورة هؤلاء الإسلاميين. ماذا تقول؟
والله أنا هفتتح بقول قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هو ثابت في المسند والترمذي وغيره بأسانيد يعني يقوي بعضها بعضا. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو علي بن حاتم الطائي للإسلام وهو كان تنصر، يعني هو كان نصراني أساسا، وكان جاي في عنقه الصليب وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام عليه، فالنبي بيقول له إيه؟ ما يفرك في رواية كده وفي رواية ما يضرك، ولا يعني لم يسعفني الوقت يعني منذ فترة أحقق أيهما أصح وأيهما المحرف، ولا هما الاثنين صحيحين، والنبي قال له الاثنين، ما يفرك أو ما يضرك،
وفي قصب مشترك بين الكلمتين.
فقال له أيفرك أن يقال الله أكبر وهل تعلم أكبر من الله، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل تعلم إلها غير الله. إيش بقى نفس السؤال الله. ده قول في كل حاجة بقى.
نعم.
قول للعلماني اللي هو خسارة فيه الاسم يعني، قول له، قول للليبرالي، قول له ما يفرك من الإسلام، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل تعلم أكبر من الله، هل تعلم أن العلم أو يضرك ده
صحيح.
وهل ده وهل العلم أكبر من الله، وهل الله يضرك أو ولا يضرك العلم، وأيفرك أو أيضرك أن يقال لا إله إلا الله.
تمام. واسمح لي هاخد ده سؤال للسادة المشاهدين اللي نفسي نعيد عليهم ويعيدوا علينا ونشترك مع بعض سؤال بطرحه من لسان أو على لسان الدكتور عبد المنعم للمشاهد الكريم. هل أنت تخشى لو حكم الإسلاميون مصر ولماذا؟ هو ده السؤال اللي بطرحه على حضرتك على أساس تناقشنا وتحاورنا ونشوف ما هو التخوف. ربما يكون في تخوف دكتور خالد بالفعل، لأن الغرب كما قلت استطاع في فترة بائدة أن يشوش الصورة، وكان هناك ضغط للأسف الشديد من النظام السابق على الإسلاميين بكل ما تحويه الكلمة، حتى رأينا مناظر يعني في تعذيبات أمن الدولة. اسمحوا لي أقول بمنتهى الصراحة، يعني رأيت شابين في أحد اللقاءات والله يا جماعة بسألهم وحكوا صنوف العذاب في أمن الدولة، بسألهم ماذا اقترفتم من إثم، ماذا فعلتم؟ قالوا والله العظيم تحديدا هذين الشابان المسلمان كان مشكلتنا ان احنا بنعتكف في العشر الاواخر من رمضان. فقلت سبحان الله لهذه الدرجه. احنا في تونس دكتور خالد كانت مشكله بدات ان الناس اللي بتصلي جماعه تكتب اسمائها، هل وصلنا لهذه الدرجه؟ فما هي المشكله؟ لماذا التخوف دكتور خالد؟
والله انا الحقيقه طبعا السؤال ده دايما كان يراودني. نحن في معركه اشعر انها يعني مفتعله. نحن كمصريين يعني نمثل كمسلمين يعني حوالي 90 أو 95%. إذن 95% من الشعب المصري مسلم. طيب الأزهر الشريف هيئة ويعني مؤسسة
رسمية
حكومية ضخمة ولها قدر وهيبة وجلال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الأزهر يعني علما وبصيرة. وكذلك المجلس العسكري هم مسلمون.
جميل.
هم مسلمون.
ناخد اتصال.
اتفضل.
تسمح لي دكتور خالد. اتفضل. معانا أستاذ خالد.
دكتور خالد.
أستاذ خالد. أهلا وسهلا أستاذ خالد.
أهلا بحضرتك أستاذ. كل سنة وأنت طيبين.
كل عام وأنت بخير.
كل عام وأنتم بخير.
اتفضل سيدي اتفضل.
بالنسبة حضرتك لل إن إحنا الإسلام يحكمنا، إحنا نتمنى إن الإسلام يحكمنا. ومصر طبعا حضرتك عارف ان هي متهيالي بقى لها كانت 1300 سنه و1200 سنه كان محكومه بالاسلام، مفيش الا فتره صغيره ما كانتش تتحكم فيها الاسلام. فاحنا نتمنى ان هي تتحكم بالاسلام وشرع ربنا يتطبق والحدود بتاعت ربنا طبعا تتطبق. فدي طبعا مفيش احسن من الحكم الالهي، طبعا احسن من حكم البشر.
استاذ خالد
اتفضل.
بتتابع الاعلام الغربي ولا لا؟
الاعلام الغربي
بتتابع بعض القنوات الغربيه، بعض وسائل الاعلام، بعض الصحف الغربيه؟
نعم نعم نعم
بتتابع. هل شايف بالفعل ان هم استطاعوا ان هم يشوشوا ويشوشروا على صوره الاسلاميين ولا لا بصراحه؟
طبعا طبعا. يعني هقول لحضرتك هم مثلا دخلوا العراق على اساس ايه؟ ان هم مثلا مين اللي دخل العراق؟ طبعا الغرب وامريكا. على اساس ايه؟ على اساس ان هي يخش يبقى حاجات نوويه. طبعا هم ما دخلوش ما لقوش حاجات نوويه، هم اساسا داخلين عشان يقضوا الاسلام، وداخلين اصلا عشان يفتتوا الدول العربيه اساسا.
في مغارب
الاعلام الغربي دوت مش مسلط الاضواء جامد قوي على الاسلام، حتى بدليل ان انا كنت اليومين اللي في اخر 10 ايام رمضان انا كنت معتكف في مسجد، كان معايا واحد من روسيا من هناك بيقول لي الشيوخ والعلماء بتوعنا السلف بيقضوا عليهم هناك، يعني بيصفوهم اول باول
هناك في روسيا.
في روسيا انا كنت معتكف مع واحد من اخ من في روسيا بيقول لي والله والله انا جاي من روسيا هنا عشان اطلب العلم. الاخ ده في اسكندريه ماشي، جاي من كنا معتكفين في اسكندريه، جاي يطلب العلم بيقول لي والله انا لو في علماء هناك في روسيا انا كنت طلبت العلم في روسيا، لكن العلماء هناك اي عالم بيتصف اول باول. فطبعا الغرب مسلط الاضواء على الاسلاميين وعلى الاسلام، وطبعا وفي مديهم صوره وحشه وحشه خالص يعني.
تمام.
فلو يعني الغرب اصلا معادي للاسلام.
يعني اذا استاذ خالد انت لست متخوف تماما اذا حكم الاسلاميون مصر؟
انا اتمنى من الله عز وجل ان يطبق شرع الله في مصر.
جميل. اشكرك استاذ خالد
الاسلاميه.
اشكرك استاذ خالد، شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير. واتمنى طبعا ان يكون هذا الكلام طبعا من القلب. ويمكن ده هياخدني لهذه السيده البلغاريه التي كنت اتحدث معها وهي تتحدث يمكن انجليزي مكسر، وقالت تحديدا كنا في احد القنوات، ولكن ناخد ام عبد الله ونرجع لهذه القصه لان شيقه بالفعل. حاجة أم عبد الله أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير.
كل سنة وحضرتك طيبة.
وأنت بصحة والسلامة.
اتفضلي.
أنا بصراحة بحب قناة الحكمة والله العظيم، يعني القناة دي جميلة فعلا جميلة.
بارك الله فيك.
تعلمت منها حاجات كتيرة خالص.
ليه بتحبيها يا أستاذة أم عبد الله أو يا حاجة أم عبد الله أو أخت أم عبد الله؟ ليه لماذا تحبي قناة الحكمة؟
لأنها فعلا هي حقيقة، يعني بتجيب الحقيقة حقيقية، يعني مفيش كذب ولا خداع، الواحد بيعرف فيها كل حاجة يعني زي ما هو عاوزها بالظبط.
تمام.
الحمد طيب. لله يعني الواحد يعني يتعلم منها حاجات كتيرة فعلا، يعني لأنها فيها الصدق وفيها الإخلاص.
أم عبد الله، هل تشعرين أن هذا العيد مختلف عن أي عيد آخر؟
آه طبعا الحمد لله، ده بالكرامة وبالعزة ودي حاجة الواحد يفتخر بيها.
ماذا تتمنين لمصر؟
نعم،
ماذا تتمني لمصر؟
اتمنى لها الكرامه والعزه، واتمنى لها التقدم والله والرخاء يا رب كده ويعزها.
يعني هل علمتي اولادك ان يكونوا قوادا وان يكونوا متربين على يعني كتاب الله، وهل ساعدتيهم على ذلك؟
اتمنى والله ان هم يكونوا كده، اتمنى ان هم يكونوا من الصالحين الطيبين اللي زي حضراتكم كده.
بارك الله فيكي. بارك الله فيك. اشكرك ام عبد الله وكل عام وانت بخير وكل صحه طيبه، نورتينا وشرفتينا. استاذ زكريا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أولا مرحبا يا أخي الكريم ومرحبا بالإخوة الكرام.
بارك الله فيك، أهلا بكم.
ثم ندعو الله أن يرزقنا بعالما ربانيا يحكم هذه البلد.
آمين والله آمين.
اللهم ارزقنا بعالما ربانيا يحكم هذه البلد.
آمين.
أولا
آمين.
سيدي الفاضل،
تفضل.
كل من هو متخوف من وصول الإسلاميين حكم هذه البلد، فإذا كان خائفا من تطبيق شرع الله في قطع اليد فهو فارق لا شك فيه، وإن كان دانيا فخائفا من القتل والرجم،
صحيح.
وإن كان مخالفا لحدود الله فهو مخالفا لأحكام شريعة الله. فأولا نطلب من الله عز وجل أن يرزقنا بحاكما ربانيا يحكم هذه البلد.
آمين.
وعلى كل النصر المسلمين اللي فيها بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، يعني ما شاء الله.
نعم.
يعني نتمنى أن المساجد تتملي ونهتم بالمصنع البيت المسلم، الزوج الصالح والزوجة الصالحة وتربية أولاد صالحين، نحكم بجيل جاي الدنيا كلها إن شاء الله.
مصنع البيت المسلم.
الدعاء يا أخي، مسألكم الدعاء وجزاكم الله عنا خيرا.
بارك الله فيك. أنا أخذ لفظ مصنع البيت المسلم لأن
يقصد المسجد.
بارك الله فيك، بارك الله فيك أستاذ زكريا، أشكرك شكرا جزيلا. طبعا يمكن هرجع يعني معذرة صلاة الناس بتحاول تشارك مع حضراتكم وتهانئ وتبارك. الأخت هذه البلغارية بتقول عاوز أقول للأسف قناتكم قناة دينية محترمة وأنا شايفة فيه سمت طيب، ولكن ترى تفضلي بكل صراحة، قالت لي الغرب عندنا أو الصورة عندنا أنا مش قادر أقنعهم، لأن الصورة عندنا هو ما يحدث في أفغانستان وما يحدث في الشيشان، فهل هذه كل الحقيقة وكيف أستطيع أن أقنع الآخرين؟ فقلت لها بصراحة رد اجتهاد عبد الله، يعني قلت لها لن تستطيع أن تقنعي إذا اقتنعتي. هل هذا صحيح أو محق دكتور خالد؟
صحيح الحقيقة. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، هو الإعلام الإسلامي الحقيقة لازال أمامه سنوات طويلة حتى يمكن أن يعني يواكب الإعلام العالمي.
نعم.
مشكلتنا أنه الإعلام العالمي الحقيقة تملكه أيادي يعني معادية للإسلام، فلا شك أنها تشوه الصورة. ويمكن الكلام في جزئيتين عايز أتكلم فيهم الحقيقة في الصلاة دي، يعني أنا أعتقد أنه التاريخ بإذن الله سيوثق الأحداث المصرية في فيما بعد ثورة 25 يناير، وفيما يتعلق بموضوع الخلاف الحادث الآن في موضوع الحدود والشريعة وكذا، ليثبت للعالم كله أن هؤلاء المخارجين على القانون،
نعم،
الذين يخافون، ما هو الذي يخاف زي ما الأخ تفضل وقال
غير ملتزم،
الذي يخاف العقاب هو مرتكب جريمة فيخاف العقوبة.
نعم.
فأنا أقول لهم ما يضرك لو حكم القانون اليوناني بدل الفرنسي، ما يضرك لو حكم الإنجليزي بدل، هو يعلم أن هذه القوانين عبس وفي أيدي محامين عبس وفي أيدي يعني أمور كلها عبس.
نعم.
ولا تفضي. وأعتقد أنه سيثبت التاريخ أن هناك إعجاز علمي حقيقي في أن الرادع الوحيد، يعني هذه الهجمة الشرسة من الخارج، يعني الفساق والفجار والسراق والفسدين وكذا، هذا يعبر لنا عن قيمة الإسلام وقيمة الشريعة. ليه؟ لأنه هذا هو الرادع. والحقيقة لو أن العقلاء تفكروا في هذا الأمر لعلموا أن هؤلاء لا يصلح معهم إلا تطبيق الشريعة، طالما أن هذا هو الذي تخافون منه، هذا هو الذي يردعكم وأقمتم حربا من أجله، فإذا لو أحنا نحن عقلاء والأزهر يعني تفكر في الأمر والمجلس العسكري تفكر في الأمر، إذا هذه البلاد وهؤلاء العباد والبشر فعلا لا يصلح معهم إلا هذه العقوبات، ولا يصلح معهم إلا هذه، وبالرغم من أنه ليست الشريعة حدود.
بالضبط، وهذا ما أريد أن أقوله. يمكن أحد العلماء دكتور عبد المنعم بارك الله فيك يعني بيقول يا جماعة عندما أتت هذه المرأة التي ارتكبت الفحشة وحملت من هذه الفحشة، أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له رسول الله طهرني، يعني فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟
هو بس أنا عايز أقول برضك أني مش كل اللي خايف خايف من أجل أنه مرتكب، هو صح في قطاع لا شك ممكن يكون كده، لكن أنا بقول ممكن يكون في قطاع آخر يكون متأثر بهذا التشويش الإعلامي بصورة أو بأخرى، وأوتي من قبل الجهل، أوتي من قبل الجهل.
فإحنا أنا عايز أناقش حاجة،
لن نختلف.
طب إذن أنا كراجل، أنا دلوقتي كنا مسلمين، كنا محكومين بالقانون الفرنسي، خلينا نتكلم على العقوبات لان هي هم كل كلامهم على العقوبات والحدود. طيب انا بالنسبه لي ايه القانون كان لو جابوا شالوا القانون الفرنسي وحطوا لي الانجليزي هتفرق معايا حاجه؟ ليه ما تفرقش معايا؟ ليه؟ لا انا راجل، لا انا لست سارقا ولا انوي ان شاء الله السرقه، لست زانيا ولا انوي الزنا،
طالما انا انسان ملتزم يعني،
طالما انا انسان انا
ولكن برضو إيه؟ دكتور يعني، يعني كثير من علمائنا الكرام ودكتور عبد المنعم يؤكد كلامي او يخالف كلامي، يقولون اين هي الحدود التي قام بها صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نعدها مع بعض، اين كانت الحدود؟ حتى المراه التي ارتكبت الفاحشه عندما اتت له صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد، فاذا لابد علينا ان نتفاهم يعني.
طب سيدنا ومتى اقامها؟
ايوه
اقامها امتى؟
نعم.
وبعدين ده شوف حتى الحديث الثابت الجميل الحلو اللي المفترض كل الناس
دكتور عبنا عشان يعني متى اقام عليها الحد صلى الله عليه وسلم؟ ده قال لها ايه؟
لا ما القصه معروفه مشهوره، روح ارجعي لحد ما تضعي وبعدين تروح تفطمه، وجابته وهو بياكل، والقصه معروفه. لكن انا عايز اقول حديث عائشه رضي الله عنها لما قال لو كان اول ما نزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا ندع الخمر. انما ما كانش ده الدين ده نازل من الحكيم الحميد
سبحانه وتعالى،
تنزيله من الا يعلم من خلق
الله.
هو اللطيف
صحيح
الخبير
صحيح.
فهو فاهم ان هو نازل في وقت الناس ادمنت شرب الخمر. والناس ده مين؟ ده خير الناس، خير القرون، اللي عائشة بتقول لو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقال الناس اللي هم خير الناس على مستوى الدنيا كلها والحد يوم القيامة هم خير الناس، لقالوا لا ندع الخمر. لكن إيه؟ لكن شوف حصل التدرج والمرحلية اللي راح فيها اتربى الناس لدرجة إن يطلع واحد منهم يقول اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. هو اللي نفسه عايز، هو لنفسه بيمثل قطاع كبير من المسلمين اللي اتربوا لحد ما وصلوا لدرجه ان هو عايز كده اللهم ارنا في الخمر بيانا شافيا. فمين يقول ان احنا لما هنيجي نطبق هنطبق على المدمنين ونطبق على كذا ونطبق على كذا
ونبدا من فوق يعني.
ونبدا من فوق ابدا، ده لابد.
استاذ اسامه من بني سويف، السلام عليكم يا استاذ اسامه.
عليكم السلام يا اخي،
اهلا وسهلا.
اولا نشكر قناه الحكمه على ما بتقدمه لاهل مصر وتعريفهم بشرائع الاسلام،
نشكر
على وقفتها. طبعا ده واجبها انها تقف بجوار الشريعه الاسلاميه
طبعا
ودوله يعني.
اتفضل.
ونحب نقول يعني ان الشعب المصري ان شرع ربنا سبحانه وتعالى يعني المساله مش مساله اختيار، المساله ده يعني اذا كنت مؤمن فعلا فده حق لله على عبده، اذا كنت عبد لازم تطبع بالقضاء لله عز وجل. واحنا نشكركم يعني على اللي بتقدموه من الخطب الجميله اللي بتوضح للناس وتعرفهم اهميه الشرع واهميه تطبيق الشريعه الاسلاميه.
بارك الله فيك استاذ اسامه، وكل عام وانت بخير ونورتنا وشرفتنا، اشكرك شكرا جزيلا. يمكن ده هياخدنا دكتور عبد المنعم برضه دكتور خالد، احنا لسنا في نقاط خلاف، ولكن الاسلام هو دين السماحه ودين الرحمه ودين الحب، وسبحان الله يعني انه دين الخاتم ويشهد الغرب بذلك اكثر منا. ناخد استاذ محمد. السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل.
كل سنه وانتم طيبين.
كل سنه وحضرتك طيب، تفضل.
والله ايام الثوره كنت مشارك في الثوره، وانت عارفين اللي عملوا فينا الراجل ده الله يسامحه بعد ده الرئيس المخلوع. فشققت على نفسي شويه ونزرت نزر ان انا لو ربنا سهل والرجل ده مشي اصوم سنه لوجه الله.
لا اله
لا اله الا الله.
فمش عارف بقت اقدر احصل على فتوى في
هو يعني حاج اسامه للدرجات دي ما كنتش متوقع.
والله العظيم يعني يا شيخ ان انا ما ربنا سبحانه وتعالى وضح في قلبي كراهيه للرجل ده. انا عمري ما شعرت بحقد تجاه اي مسلم نهائي ولا حتى غير مسلم والله. قد الرجل ده كراهيه مقدسه يا اخي، لدرجه ان انا يعني في حيره من امر هؤلاء الذين يتعاطفون معه. يعني الماساه التي ما بعدها ماساه ان ترى نفسك مفتونا بحب قاتلك.
نعم.
غارقا في هوى جلادك تعطيه من صميم قلبك فيعطيك في صميم قلبك.
يا سلام.
تدعو له بالنصر المبين فيدعو عليك بكل خسران مبين. تدعو له بالحياه فيجد في مجرد حياتك ذنب لا يغتفر. هذا من الناحية الإنسانية كنا نتمنى أن يكون موقفه يعني غير ذلك، لكن هكذا صارت الأشياء.
صحيح صحيح.
طب بالنسبة للنذر أنت مش هتقدر تصوم سنة يا عم الحاج؟
والله لو ما كانش في حل هصوم إن شاء الله.
لا هو في حل،
هو الموضوع يستاهل أكثر من سنة. يعني الواحد لو طول عمره كله في سبيل ان نجى مصر ونجى الامه الاسلاميه من هذا الرجل الواحد يصوم. لكن انا يعني بستفتيك يعني هل يمكن مثلا فيه
بص يا حاج بص
أي حل ولا
طب في سؤال الحاج اسامه يا حاج اسامه هل وانت ناوي هذا النذر هل كنت تقصد ان تصوم هذا العام متواصلا ام لم تكن النيه محدده؟
والله ما ذكرتش انا متواصل او غير متواصل. انا
بارك الله فيك.
يعني نذرت سنه وخلاص.
بارك الله فيك، كل عام وانت بخير يا حاج اسامه، ونشكرك كل صحك طيب ونورتنا. ويمكن طبعا نذر غريب، هل انا محق في سؤالي دكتور عبد النعمه ولا لا؟
هو بص، هل يحل لو هو مش هيقدر يصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر نظر لا يطيق فكفرت وكفرت يمين. فلو هو فعلا لا يطيق صيام سنه هو طبعا لازم يفهم ان النذر لا يقدم شيئا انما يستخرج به من مال البخيل. ولو نظر نظر لا يطيقه فكفرته كفرت يمين، اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. ده حله اذا ما كانش يستطيع. هل يستطيع يصوم السنه؟
يصوم السنه. يعني انا بساله هل متواصل كنت ثاني
ومتواصل؟ يصومها بقى. هو ما كانش في نيته متواصل او مش متواصل، طالما مش في نيته حاجه يصوم سنه وخلاص. يعني ناخد بالاخف.
بارك الله
فيك. اذا قدر متواصل قدر متقاطع ما قدرش الاثنين يبقى عليه كفاره كفارتين.
دكتور خالد، وانت طبعا استاذ واستشاري كبير في
على فكره مش استاذ
استشاري بارك الله فيك في المسالك البوليه. طبعا في سؤال ولكن هناخد استاذ تامر معذره. استاذ تامر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا. اتفضل.
المشايخ اللي قاعده معاك.
الله يبارك فيك، اهلا وسهلا.
والله انا عايز اوصل رساله لجموع المصريين سواء كانوا مسلمين او نصارى.
اتفضل.
ان في حد في الاسلام ان هو ده اول حد هيتطبق في الاسلام. والحد دوت ها يعني يسمى بحد الكفايه. الحد دوت بيكفل لجميع المصريين ان هم قبل ما يتعاقبوا على اي ذنب هم بيفعلوه سواء كان سرقه او شرب خمر او ايا كان هو ايه، لازم الاول بنرجع نشوف هم ظروفهم ايه، حالهم ايه، حالتهم الاجتماعيه ايه. بعد كده بنرجع نحاسب، وهو ده الاسلام. ولو رجعنا جميع العصور اللي فاتت سواء عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز او عصر سيدنا ابو بكر او اي عصر او عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ها هنشوف التاريخ بيقول لنا ايه. وفي نفس الوقت نراجع العصور الثانيه، عصر مثلا الرئيس الراحل او عصر السادات او عصر جمال عبد الناصر او عصر الخديوي او عصر الملك فاروق، اي عصر من العصور دي نشوف الظلم والقهر كان ايه ونقارن. وساعه ما احنا هنعمل كده ونعلن الكلام دوت، والله هنلاقي الليبراليين نفسهم والعلمانيين نفسهم هم اللي هينادوا تحكيم الشريعه، لان نعم. الكلام ده هيكفل للفقراء حقوقهم.
تمام.
ان حد الكفايه لما هيتطبق ها هيشوف الفقير ده حقه ايه. طب هو سرق ليه مثلا؟ يعني لو كان يسرق او ايا كان حاجه زي كده، واخد بالك؟ فساعتها هنزل الاسلام الحق.
تمام.
بس
اشكرك ده. اشكرك شكرا جزيلا استاذ تامر. يمكن ليه تعليق على كلامك بس بعد ما ناخد الاستاذ احمد من السعوديه. السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا هلا فيك.
بخير.
اهلا وسهلا.
كيف حالكم؟
تمام حياك الله
الاخوان.
كل سنه وحضرتك طيب واهل السعوديه جميعا بخير.
اسلم على نعم ما اسمعك.
تفضل.
حبيت اسلم على ابو عائش.
الله يسلمك.
لاني عرفته من خلال تحقيق السلسبيل.
الله يسلمك.
ومنار السبيل.
الله يسلمك.
ولم نرى شيئا بعده.
لا لا ده في حاجات كتير.
نعرف اين كان.
أنا
كان عند دار الباز في
أي في السعودية.
وما هي التحقيقات الجديدة؟ ولو أعطانا البطاقة الشخصية لن نقرأ تخريجاته الحديثية.
أي
نعم.
وشكر الله لكم.
بارك الله فيك أخ أحمد، والله كل سنة طيب وأهل السعودية جميعا إخوان الأشقاء وكل العالم العربي بخير وسعادة وصحة. سؤال لحضرتك.
هو طبعا هو منار السبيل والسلسبيل دول بقالهم يجي 10 15 سنه. فطبعا اتعمل شغل كتير بعديه. صحيح انا في العشر سنين كنت ما بين اعتقال وحبس وايقاف و و و فده كان معطل الامور شويه، لكن في كتب كتير طلعت. انا بشرك حتى عند نزار تخريج نيل الاوتار في حوالي 9 مجلدات، وحتى رساله الدكتوراه بتاعتي طلعت عنده، وفي كتب كتيره عنده زي شرح البلوغ المرام اللي هو قف الاثر بشرح بلوغ المرام بكلام الحافظ ابن حجر.
أيوة.
وفي ايضاح الاضاح بكلام الحلبيلة الملاح، وده في مناسك الحج والعمره انا شارحه في 4 مجلدات للامام النووي. الاضاح بتاع الامام النووي شرحه بكلام شيخ الاسلام تيميه وغيره من الحنابلة، وسميته إيضاح الإيضاح بكلام الحنابلة الملاح. وفي كتب تانية غير زي كتاب التدليل المقنع على زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، ده أصلا كتاب كل دي شروح اللي ولا حضرتك، ودي كلها طبعة نظار الباز في السعودية وهي موجودة طبعا. غير في كتب تانية هي بصدد الطبع في آخر حاجة تعملناها بعد الثورة للأستاذ نزار في شرح الواسطية. وفي كتب تانية بقى في مصر، في مكتبة أولاد الشيخ، مكتبة السلسبيل، زي كتاب أصول الإيمان تيسير وبيان، أو كتاب مراحل طلب العلم، وده أصلا كتاب مشهور بين طلبة العلم الآن. وفي كتب كتير تابعنا يعني، وأنا بقى ليا موقع على النت الحمد لله بعد الثورة،
برجع يعني.
هو باسمي، موقع باسمي، موقع الدكتور أبو عائش عبد المنعم إبراهيم.
نعم.
فيرجع له، غير شبكة السبع الإسلامية لها كذا منتدى عليه.
جميل.
فيرجع وتلاقي كل المؤلفات والحلقات والمسلسلات
بارك الله فيك دكتور ونفع الله بك.
الله يبارك.
أستاذ مجدي السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. السلام ورحمة الله. مرحبا.
تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
آمين آمين.
وسلام خاص للدكتور عبد المنعم إبراهيم. أنا مجدي زكي بسلم على حضرتك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ مجدي. أهلا وسهلا.
أهلا
وسهلا.
الله عز وجل يتم علينا نعم بأن يصدق فينا شرع
وأن
يصدق فينا حدود الله عز وجل وكتابه.
آمين.
وتقبل الله منا ومنكم من الشعب المصري جميعا ومن الأمة المسلمة جميعا.
آمين. كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ مجدي أشكرك شكرا جزيلا لك.
الله يجزاك يا أخي. بارك الله فيك.
بارك الله فيك في رعاية الله. أستاذ زكريا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
بعتذر لقطع الاتصال المرة السابقة.
أهلا بيك أستاذ زكريا، اتصلت بينا.
أيوه
فضل.
أيوة. والله كنت عايز أكمل كلامي واسترسل فيه بخصوص الجماعة العلمانيين، هم عايزين إيه بالضبط؟ هم محتاجين واحد زي الأستاذ جمال البنا يحكم مصر، والسيدة أمين السعيد تمسك رئيس وزراء
ربما،
واخد بال حضرتك؟ فالناس الطيبين دومت عايزين يحدثوا الدين ويفصلوا على مقاسهم، ده 45 وده 43، ولو واحد رجليه واسعة شوية اللهم إنه عايز 46، واخد بال حضرتك؟ فالناس العلمانيين دومت المفروض يفهموا ويسمعوا كلام ربنا زي ما ربنا قال، تعالوا يا أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
نعم.
قال لا نعبد إلا الله، نقعد ربنا الأول وبعدين يتولى يشهد للتاني هو مسلم. مش كده ولا إيه؟
صحيح.
مش ده الحق؟
نعم.
كل واحد يدور النهاردة هو عمل إيه وبيعمل إيه وخايف من إيه.
طبعاً.
وبخصوص الأخ اللي كان عايز يصوم سنة، والله لو أعلم أن الله سيخلعه بسنتين لأقسمت بتلمس.
صحيح.
ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. نسألكم الدعاء.
أشكرك بارك الله فيك أستاذ زكريا، جزاك الله خيرا. أستاذ فارق السلام عليكم. حاج فارق.
أيوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرة. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير.
كل سنة وحضرتك طيب.
والله أنا مع الأستاذ اللي كان اتصل قبل كده وقال إن لازم الأول عشان أطبق شريعة ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
إن أنا لازم أعمل عدالة اجتماعية وأدي الناس حقوقها عشان لما أجي أحاسب أحاسب مظبوط.
مظبوط.
ما يصحش أنا دلوقتي إسلاميين ينجحهم وأنا مع الإسلاميين، بس الأول يعملوا عدالة اجتماعية الأول ويدوا كل واحد حقه الأول
هيعمله.
ويبقى في عدل مظبوط الأول.
طب يا حاج فرج، يا حاج فرج، يا حاج فرج، حاج فرج، ما هو نعمل عدالة، من الذي سيستطيع أن يفعل عدالة اجتماعية في الأول؟ أليس هؤلاء؟
لا، الناس اللي هتيجي، الناس اللي هتنجح في الانتخابات اللي جايه دي، اللي هتحط التشريع، اللي هتحط الدستور.
تمام.
هتحط الدستور هيبقى موجود، هتطبق الدستور على طول، هتطبق شرع الله على طول. طيب. ولا الاول لازم نعمل عداله اجتماعيه الاول.
جميل. قلنا ان في تدرج،
هتطبق شرع الله الاول، هو ده المظبوط.
تمام.
ما اقولش هتطبق شرع الله وانا عندي حاله اجتماعيه مترددة وناس مش لاقيه تاكل وناس عيال وناس متعطله البلد
واقف
كده،
هو يطبق شرع. اطمئن يا سيدنا عمر.
الأول طيب. وبعد كده ان انا اطبق شرع الله.
جميل. حاج فرج اشكرك شكرا جزيلا. دكتور عبد المنعم
هو اطمئن يعني، هو سيدنا عمر فعامل مجاعة عمل ايه؟ اقام حدود؟ ما اقامش حدود.
ايوه.
فلازم الناس تطمئن. ما انا بقول اختزال الشريعه وتطبيقها في الحدود، بس ده قصور في الفهم وقصور في التطبيق، وده ما ينفعش. ما ينفعش احنا نقول هنطبق يعني هنحكم شرع ربنا يعني نطبق الحدود. دي مش تسوي، دي هو شرع ربنا الحدود بس. لا طبعا.
نعم.
مش حدود
ولكن
بس.
كما لا كما يقول البعض عطل الحدود.
لا مش هنعطل.
هو لم يعطل الحدود.
لا لا.
جميل. دكتور خالد. معذرة طبعا الاتصالات وجمهورنا الحبيب. طبعا حضرتك كطبيب أو استشاري في المسالك البولية، يمكن رغم تطور الغرب العلمي الكبير لأنهم عندهم القصور ولا يستطيع أن يتغلب على هذا القصور إلا الإسلام بشهادتهم، أليس كذلك؟ يعني سمعنا في إنجلترا على سبيل المثال أوصوا السيدات الذين يفعلون الفواحش من تعدد على الرجال بحدوث كانسر أو طبعا كانسر أو سرطان بأوامر هي إسلامية، ولكن لم يستطيعوا أن يقولوا اذهبوا إلى الإسلام. في روسيا هذا الشباب الذي يحتسي الخمر ويشرب الخمر قالوا عليكم بمصاحبة مسلمين لأنهم لا يشربون الخمر. إذن الفيصل هو الإسلام، أليس كذلك؟ حتى في الطب.
صحيح.
تفضل.
والحقيقة طبعا أشرت حضرتك نقطة مهمة جدا، وهو أنه لا شك أن يعني علماء الدين يعني قد يكونوا أدوا ما عليهم والحمد لله، لأن الله سبحانه وتعالى ما في خير إلا وأمرنا به، وما في شر إلا ونهانا عنه. ديننا دين كامل، ونحن يعني الحقيقة يجب أن نكون فخورين بكل دقائق وتفاصيل الدين فيما يتعلق بالضبط، الصحة، ضبط الغريزة، كيف يتعامل الإنسان مع صحته، كيف يتعامل مع جاره، كيف الحدود، كل الدين الحقيقة
يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء.
الدين أنا عايز أقول لحضرتك أن حتى العلماء المنصفين من الغرب الغير مسلمين عندما يقرأوا الإسلام ويعرفوا كيف يعني أن هذا الدين فعلا دين عظيم ودين قيم، يجب كلنا أن نفخر وكلنا أن يعني نستشعر العزة والكرامة في انتمائنا لهذا الدين وفي إعلاء هذا الدين. أنا كنت دائما أقول مقولة إنه هذا الدين تهواه النفوس السوية.
نعم.
يعني الإنسان السوي يهوى أن ينتمي وينتسب لهذا الدين وأن ينضبط بضوابط هذا الدين في كل مناحي الحياة الحقيقة.
نعم.
طبعا الجزئية دي حضرتك طبعا أشرت
هتاخدنا للتلوث الغريزي، وده اللي أتمنى حضرتك تكلمنا عنه.
صحيح. المقولة الشهيرة، فيه هناك مقولة تقول إنه مفسد العالم اثنان، طبيب مقصر أو عالم سوء. لأن الحقيقة الطبيب المقصر قليل الخبرة يتلف الأبدان، وعالم السوء الحقيقة يفسد الدين والدنيا معا.
نعم.
فيعني زي ما قلت لحضرتك إنه إحنا كأطباء يعني متخصصين في مجال الصحة الجنسية وأمراض الذكورة، يجب الحقيقة أن يعني أنه إذا كنا نحن نعترف للغرب بأنه تقدم وسبقنا بسنوات الحقيقة في مجال الطب عموما وفي مجال المسالك البولية وغيره، لكن يجب أنه يعني وليس عيبا في الغرب أنه مثلا يبرز تجارب أو يعني نماذج أو ينتج لنا من أبحاثه نتائج تحتمل الخطأ والصواب. هكذا هي طبيعة الأبحاث العلمية البشرية، فهي تحتمل الخطأ والصواب.
نعم.
لكن العيب الحقيقة كله العيب أن نتابع الغرب فيما هم عليه من خطأ، فيجب أن نحن صحيح هم متقدمين عنا، والحقيقة هذا يعني هذه صرخة ونداء لكل الأطباء في مجال الصحة التناسلية وأمراض الذكورة. يا إخواننا، إذا كنا إحنا يعني نتابعهم في كل شيء فهذا خطأ. العقل البشري يمكن أن يخطئ ويصيب. تعال نضرب مثال، يعني دلوقتي إحنا بنقول إن هناك نموذج غربي في التربية والثقافة الجنسية. هذا النموذج الغربي الذي يعني يطبق في المدارس والجامعات ويكاد يكون قوانين تحكم المجتمع فيما يتعلق بالتعامل مع الغريزة، هل هذه التجربة أدت إلى الحقيقة القضاء على الوبائيات التي يعانوا منها؟ هل هي أدت إلى تحجيم الأمراض والاضطرابات والمعاناة والسلوكيات الغير سوية في التعامل مع الغريزة والتحرش والاغتصاب والعلاقات الغير سوية والأمراض التناسلية والإيدز وغيره؟ هل هم استطاعوا أن يقضوا مثلا على المشكلة؟ مش فكرة يقضوا، هم أصلا في عندنا برضو نقطة مهمة جدا.
نعم.
علماء الغرب لما بدأوا هذه الثورة الجنسية اللي هم بيقولوا عليها، كانت هناك أيادي خفية تلعب في الخفاء لتمرير بعض القوانين الطبية أو الحقائق العلمية التي هم يعلمون أنها خطأ. يعني لما نيجي نقول مثلا الغرب الآن يبرر ويقنن مسألة الزواج المثليين، هل هذا يعني من الطب في شيء؟ هل هذا من يعني أنا عايز أقول إن هم يعني لما بنتكلم معهم هم ليسوا مسلمين، لكن نتكلم معهم بصفة من ناحية الطبية البحتة. هل هذه العلاقات الغير سوية، هل التعامل مع الغريزة، إشباع الغريزة بالتعامل مع بعض الآلات لديهم يعني متاجر كبرى فقط تتخصص وتبيع آلات لإشباع الشهوة، هل يمكن للإنسان أن يعيش هكذا؟ هل يمكن للإنسان، هل يجوز لنا يعني كأطباء، وأنا أوجه مثلا هذا الكلام للطبيب الغربي، هل يعني هل هذا من الطب في شيء أن يأتيك المريض يقول أنه مثلا هو لا يستطيع أن يقيم علاقة طبيعية مع حيوان فتعالجه؟
إذن اسمح لي دكتور، يعني حضرتك عاوز تقول أن هم بدواعي الحرية،
يعني أنا عايز أقول أن هناك
ولكنهم يخفقون دائما.
أنا عايز أقول أنه هذا النموذج الغربي الذي كان ينادي به بعض العرب وبعض المسلمين وكانوا يريدون أن يمرروه لنا في بلادنا، هذا الكلام في منتهى الخطورة. وإذا كنا نريد ثورة أخرى، أنا في رأيي يجب أن نعمل ثورة تاني علشان هذا الكلام لا يمرر بأي حال من الأحوال. يعني كان هناك مخطط أن يصل بنا الحال إلى أن يطبق هذا النموذج الغربي القاصر بكل ما فيه من سلبيات،
بكل حذافيره يعني
في مدارسنا وفي بيئاتنا ومجتمعاتنا. فهذا الكلام في منتهى الخطورة. معنى ذلك أنه إحنا مثلا يعني هذه الإباحية والحرية اللي إحنا بنقول عليها، هل هي أدت إلى الصحة؟ هل هي أدت إلى السعادة؟ ولا زي ما حضرتك أشرت كده لأنه ابتدوا يتراجعوا ويقولوا نحن نناشد ونحن يعني نرجو بتحديد علاقة مع شخص واحد.
نعم.
يعني هذا الكلام معناه إيه؟ اللي إحنا بنقوله، بنقول لابد أن تكون العلاقة بين الأزواج. والحقيقة إنه الحقيقة العلمية التي يجب أن تبرز وهو أن الزواج الناجح هو السبيل السوي الصحي الوحيد. الزواج الناجح، يعني أنا بعتبر فيه زواج ناجح وزواج فاشل، لكن عايز أقول الزواج الناجح الشرعي المعلن اللي إحنا عارفينه ده هو السبيل السوي الصحي الآمن الوحيد لإشباع غريزة الجماع والتناسل عند الإنسان على الوجه الأكمل والأمثل. وبأقل معدلات ممكنة من الأمراض التناسلية والوبائيات الصحة التناسلية والعلاقات الغير سوية وغيره. يبقى إذن هذه الأمور إذا كنا إحنا يعني علمنا أن الغرب لم يستطيع الآن بالرغم من التقدم المذهل اللي وصلوا له في الأبحاث الطبية، لم يستطيعوا حتى تحجيم هذه الأمور، بل إنهم يعني يتخبطون ويعني يطلع رأي من هنا ورأي من هناك. إذن هذه وبائيات،
وهذا للأسف الشديد دكتور لأنهم أطلقوا يعني أعنة الأمور للتجربة. صحيح. وبعد هذه التجارب يكتشفون خطأهم
الفادح، يعني لسه ضد نعم. التجربة البحث العلمي لابد أن يكون،
ولكن الإسلام قنن
يعني لا يعني هم ليسوا مسلمين، هم ليسوا مسلمين،
ليس كل شيء أستطيع أن أجربه وبعد ذلك أكتشف. يعني إسلامنا حمانا من أشياء كثيرة جدا،
لا شك. لكن أنا عايز أقول لحضرتك أنه نحن كأطباء مسلمين الآن علينا دور كبير جدا وسوف نسأل عنه جميعا. وأنا الحقيقة يعني ناشدت كل زملائنا في المجال ودايما يعني 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 أنادي وأصرخ في المؤتمرات، يعني أنت حضرتك في كل مؤتمرات البيئة لا تكاد تجد مصطلح التلوث الغريزي ولا يناقش ولا يطرح هذا الموضوع بالأصل. في مؤتمرات اللي بتتكلم على الصحة التناسلية والصحة الجنسية كذلك، فلا أحد يتكلم عن الموضوع بالرغم من أنه التلوث الغريزي ده أخطر من التلوث الماء وتلوث الهواء وتلوث الغذاء.
يعني إذن نستطيع أن نبلور للمشاهد الكريم معنى كلمة التلوث،
معنى كلمة التلوث الغريزي. التلوث الغريزي إذا مصطلح أنا أرى أنه هو عبارة، ما معناه؟ هو أي أفكار أو سلوكيات أو مواد إعلامية يقصد بها عن عمد أو تؤدي إلى إثارة الغرائز أو تأجيج الشهوات والاستغراق فيها أو انتهاج أو تدفع الناس إلى انتهاج أساليب غير سوية لإشباع الشهوة واللهث وراءها، بما يؤدي إلى انتشار أمراض وأضرار بالغة على الصحة والخصوبة والقدرة التناسلية.
وده هيخدنا الدكتور عبد المنعم، أليس ما يحدث الآن من مسلسلات إباحية وأفلام إباحية والشباب للأسف متأثر ويتأثر كثيرا بما يراه، ألسنا مسؤولون كقادة كأئمة كخطباء كدعاء إسلاميين كإعلام كخطباء كمعلمين في المدارس عما يحدث الآن بما يؤثر كما كان الدكتور خالد بالتحديد على التلوث الغريزي؟ تفضل دكتور عبد المنعم.
هو يعني مسألة التلوث الغريزي بالمفهوم اللي ذكره الدكتور خالد مسألة عالجها الإسلام بطرق كبيرة جدا. يعني إزاي حافظ على بصر الإنسان من أي إثارة؟ فقال كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنات يغضضن عشان ما يؤثرش.
نعم.
وبرضك حافظ على حتى بصر الطفل، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات.
نعم.
وهي معروف من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الضيم، وده إيه؟ حتى لا يستصار الطفل اللي لسه بالغ بإيه أو لسه بأم وأبوه. شوف بأم وأبوه.
نعم.
مش بأجانب. بأم وأبوه. وبردك النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا أداب الاستئذان الكثيرة اللي منها إنما جعل الاستئذان من أجل الإيه النظر.
نعم.
وقال اللي هو بردك قال افقعوا عينه اللي هيبص ده بدون استئذان في بيت من غير ما يأذلونه. ولما يجي يقول للمرأة تلبس لبس معين زي ما كل المؤمنين كل أزواجك وبناتك والنساء يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
نعم.
دي كلها إيه حفاظ على المجتمع.
أيوة.
من اللي هو اصطلح على تسمية الدكتور بأن هو تلوث غريزي ابتداء.
هل يعلم أو هل تعلم كل نسائنا هذا الكلام؟
مش كل طبعا اللي يعني دلوقتي بعد الحمد لله الانتشار الإعلامي في القنوات الإعلامية بدأ يبقى فيه الثقافة دي تنتشر والفكر الصحيح ده ينتشر والجو الصحي ده ينتشر في مقابل هذا الجو الوبائي.
نعم.
في انتشار هذه الإثارة الغريزية بكل صور الإثارة سواء بقى عن طريق الأغاني أو عن طريق وطبعا عن طريق بقى الصور الفجة المباشرة من خلال القنوات الفضائية ومن خلال المعينة يعني تقصد إلى هذا مباشرة أو من خلال الشبكة العنكبوتية واستغلالها خطأ للأسف في هذا الباب. أقصد أقول إن لما أنت تيجي من الأول خالص وبص لقى إن أنت بتحافظ على بصر الشخص نفسه سواء ابن أو طالب أو وبتحافظ على سمعه.
أيوة.
وبتحافظ على كيانه وبتحافظ على مجتمعه حتى كمان التوعد المجرد إشاعة الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أعمل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون عذاب موجع. إن استخدام كل وسائل صد الإفك وتعريف الكلام ده إن أنت ما تسمعنيش كلام وحش عن واحد.
أيوة.
خالص ده غيبة أو بهتان ما اسمعوش. إن كان ما تقول فيه حقا فقد اغتبته، إذا كان مش خطأ فقد بهته كده كده مش عايز اسمعه. طب حتى صيانة عرض المسلم صيانة أيما صيانة زي ما ده قال الحافظ في شرح ولا تجسس ولا اغتب بعضكم بعضا، إن الواحد مثلا يقول إيه أنا بظن فأخويا ده ظن مش كذا أو فختي دي كذا، فربنا قال لا اجتنبوا كثيرا من الظن. طب قال طب بدل ما ظن أنا أتحقق أروح أتحقق عشان ما يبقى الظن يبقى معايا أدلة، فربنا قال ولا تجسس. طب أنا معايا أدلة لا ظنيت ولا تجسست وجالي 4 شهود بيقولوا لي كذا، ربنا قال ولا يغتب بعضكم بعض. في سورة الحجرات.
نعم.
يصون عرض المسلم صيانة أيام صيانة مش عشان سواد عيون المسلم ده وبس، لا
حماية المجتمع كله.
المجتمع كله احنا مش عايزين نسمع الكلام ده، ايه الفايدة؟
نعم.
ايه الفايدة من انتشار الاشاعات دي؟ كل شوية يطلعوا لنا جرايد مثلا معينة بتتكلم عن الفنانين بصورة معينة واللي بيتكلم على الممثلين بصورة معينة، وهي اذا كان هي مبسوطة او مش مبسوطة او مبسوطة احنا مش عايزين نسمعها اصلا، لان المقصد منه هي الاثارة او ده وجود الجو الوبائي اللي اشار لي الدكتور بمساله الايه.
وده كله داخل في موضوع كلامنا ماذا لو حكم الاسلاميون. لان الموضوع يا جماعه احنا بنتكلم
نرجع بقى لنفس السؤال اللي قاله
التلوث الغريزي او ما يقوله الدكتور عبد المنعم من حمايه المراه لتعففها وصيانتها
حمايه المجتمع
يعني
كله
هذا كله هذا كله من من
ما يضرك
بقى الحاكمين ومن الاسلام
وما يضرك او
الذي يريد ان يحيد عنه الكثير.
هذا الجو الصحي هذا الجو الصحي ده ما يضرك فيه، نقول للأخ العلماني ده ما يضرك فيه وما يفرك منه، إذا كان أنا عايز أصون ودانك ما نسمعش حاجة وحشة وصون عينيك إن ما تشوفش حاجة وحشة.
إذن هو الهوى دكتور عبد
المنعم ما يضرك
من الهوى هو الذي
ما يضرك من دين يطهر الظاهر والباطن ويطهر الهواء يطهر الغرائز، ما يضرك وما يفرك من هذا الدين.
أقول أليس الهوى هو الذي يقود الإنسان لكل ذلك؟
أيوة.
لأن الإنسان أو بعض الناس أو أي ما يكون المسميات يعني
الجهل والظلم
هو يريد أن يعيش حياة كما يعني يراه نفسه أو تراه هواه على هواه، لا يريد أن يلتزم لا يريد أن يرضى.
أرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
صحيح.
فيعني إحنا لا نعني بهذه الآية نحد بعينه، نحن نحترم عقول الجميع وقلوب الجميع، لكن إذا كان قلب وسمع ينتفع بسماعه.
ودايما بقول دكتور عبد المنعم دكتور خالد لابد من ثمة قانون تحمينا جميعا. لذلك أقول يعني هل نحن أرحم من الخالق سبحانه الذي خلق الجنة والنار؟ تخيل سيدي لو أن هناك جنة فقط لفعل كل منا ما يريد، لأنه حتما سيدخل الجنة، مش كده ولا إيه دكتور خالد؟
صحيح. هو يعني فضل. المشكلة الحقيقة اللي بتقابلنا أنه طبعا زي ما قلت لحضرتك أنه
طب ناخد سيد علي من جدة أفضل حتى لو نطيل عليه ونرجع معذرتك. سيد علي أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا يا فندم.
يا مرحبا اتفضل.
عايز اتكلم مع حضرتك بس كلمتين في اللي فات وقبل كده.
تفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرين.
نعم.
وان من المجاهره ان يصبح المرء وقد ستر الله عليه يقول فعلت كذا وكذا.
نعم.
يعني حتى الحكايه مش محتاجه غيره، الشخص نفسه لما يتكلم عن نفسه هو ليس من السالمين من عقاب الله سبحانه وتعالى.
صحيح صحيح.
فإشاعة الفحشة بأي صورة من الصور سواء من القائل أو من المقول عليه هي جريمة في الإسلام. الناحية الثانية بقى للأخ اللي كان بيقول العدالة الاجتماعية قبل تطبيق الإسلام.
أيوة.
الإسلام نزل في أسوأ بيئة ما كانش فيها عدالة اجتماعية ولا إنسانية.
تمام.
كان فيها الجاهلية بكل صورها البشع. ومع ذلك أنزل الله الإسلام حتى يصلح هذه البيئة السيئة.
صحيح.
ولذلك ليس هناك حجة لأحد أن يطالب بمطالب اجتماعية حتى نطبق الشريعة.
نعم.
فالشريعة نزلت للإصلاح وليست للرفاهية، هي نزلت تصلح اللي ما عندهمش عدالة اجتماعية، ما عندهمش أخلاقيات إنسانية، ما عندهمش مبادئ عامة، هي نزلة لتصلح هذه الأمور.
تمام.
وليست نازلة عشان تبقى تحية للمحسنين وتحية للذين بيدهم فعل الخيرات والكلام ده، هي نازلة للإصلاح.
بالضبط بالضبط.
فلا حجة في تأخير تطبيق الشريعة عشان العدالة الاجتماعية وما إلى ذلك. وجزاكم الله خير.
هي العدالة.
بارك الله فيك أستاذ علي، أشكرك شكرا جزيلا. طبعا زي يقول يعني الإسلام نزل في بيئة دكتور خالد يعني هي كلها جاهلية وكلها عصبيات، ولكن جاء كي يطهرها.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل قوت عيالهم جمعوه ثم قسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. وهو دي العدالة الاجتماعية تكون إيه غير كده. لما يجي يقول هم الصورة دي والنموذج ده، نموذج الأشعريين دول اللي هم حصل عندهم كفالة وقاموا بالكفالة، إذا قل قوت عيالهم جمعوه ثم قسموه بينهم بالسوية هم مني وأنا منهم، هو ده الشريعة اللي هتيجي تنزل والإسلاميين اللي هيجي يطبقوا. لو هم مش فاهمين كده ومش هيطبقوا كده يبقى مش واخدين بالهم.
نعم.
لكن احنا الظن بيهم اللي هيجي وهيطبق وبيقول هطبق الشريعة، هيطبق الشريعة بكل من ألفها لياءها، اللي هيبتدي فيها بالكفالة واللي هيبتدي فيها بهذا النموذج.
تمام.
اللي هو نموذج اللي احنا لسه قايلين مثلا ترى المؤمنين في توديهم وتراحمهم، وهو النموذج اللي قال هم مني وانا منهم، وده النموذج الكفالة.
جميل بالظبط.
بس
وده ياخدنا الدكتور خالد، يعني دائما كنت أتكلم وما زلت أسأل حضرتك على موضوع القيادة. للأسف إسلامنا كان هو القائد وسرقت منا، يعني مش هقول بقى الحضارة ولكن إسلامنا الحضارة الإسلامية، يعني دائما ما أقول ويعلم الجميع قرطبة يعني عاصمة الإسلام كانت المملكة التي لا يغيب عنها الشمس، وهي إنجلترا التي كان يتشدقون بالحرية كانت في ظلمات الجهل، في حين أن قرطبة كانت عاصمة الإسلام تشع نورا وحضارة وعلما. إلى متى سنظل نقتبس من الغرب ونقول في أمريكا يقولون كذا والعالم الأمريكي والعالم الألماني يقول كذا؟ أين نحن من يعني أين أو نستطيع أن نقول الريادة أصبحت لنا؟
والله هو إن لله وإن إليه راجعون وقدر نعم. الله وما شاء فعل
نعم.
وكل ميسر لما خلق له ونحن في الدنيا نبتلى ونمتحن وكل إنسان يعني لا يختار أين يولد ومتى يولد وأين يعيش
نعم.
فنحن الآن في فترة عمر الإنسان هو يواجه ابتلاءات واختبارات يرى الله سبحانه يعني ما هو السبب أن الله يريد يعرف كل منا ماذا يختار ماذا يفعل كيف يتصرف في المواقف المختلفة والحقيقة أن يمكن أنا بس لي تعليق بسيط عشان موضوع كلمة تعبير الإسلاميين ده يعني أنا برى أنه يعني هذا الكلام يعني ما ينفعش لأنه كأن حضرتك لما بتقول إسلاميين يبقى أنت بتنفي الإسلام عن باقي الشعب
أيوة.
ولكن أنا أرى أنك تقول الإسلام
نعم.
إذا طبق الإسلام أو دين الإسلام هو الحقيقة كده لكن إذا قلنا إسلاميين وكأن أصحاب اللحى والجلباب هم بس أو أول ما يروح عشان في تركيبة كده في العقل الباطن عند الناس أنك بتقول إسلاميين يبقى الإخوان وكذا 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 ومعنى ذلك وإحنا طب مش مسلمين طب أنا مش من الإخوان
وهذا هو السؤال
أنا ما أنا بقول لحضرتك
مثلا
يعني إحنا لا نريد أبدا
ولكن للأسف دكتور هذا اللفظ يستخدم كثيرا
معلش ما إحنا
وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة
ما هو ما نمشيش ورا الغلط بقى بالزبط. إحنا نمشيش ورا الغلط إحنا نقول إذا طبق الإسلام شرع الله سبحانه وتعالى الإسلام لكن إسلاميين إحنا 95% مصر مسلمين مين يقدر يقول أنا مش مسلم حضرتك تقدر تنفي الإسلام عن أي أحد كله مسلم كلنا مسلمين
تمام
فالجزئيه دي يعني
مهم مسميات
ما هي دي المسميات
لكن يعني لو قلنا اخوان مسلمين ماذا عن الباقي ولو قلنا سلفيين ماذا عن الباقي
هي دي حضرتك
يعني ده
اجتهادات اجتهادات نعم. ومسميات قد يكون لها اسباب وان شاء الله هتندثر لكن انا عايز اقول ان كلنا مسلمين طيب ماذا يعني ما هو العقده فين انت حضرتك تفضلت بسؤال للدكتور علشان ان احنا نتكلم الشرع وكذا العقدة اللي احنا بنقابلها تعال حضرتك فيما يتعلق بالطب مثلا
أيوة.
لما نيجي نتكلم على موضوع التلوث الغريزي المشكلة التي يجب ان يعني ان كلنا يعني نؤمن بها او يعني نعترف بها انه لو كان الامر بسيط زي ما الدكتور عبد المنعم اشار ان كلنا مسلمين ويقول ديننا بيأمرنا بكذا وكذا وكذا ولو كان كل استاذ وكل باحث مسلم يأخذ هذه الامور كمسلمات وعلم الله سبحانه وتعالى القطعي المحكم المعجز ويطبقها في عمله طبعاً. كل طبيب مسلم
أيوة.
انتهت القضية وكان أصبح الأمر إيه يعني ما فيهوش مشكلة لكن نحن الآن نتعامل مع أولا الطب والعلم الحقيقة في العالم كله لا يعرف الدين استطاعت الحضارة المدنية الحديثة أن تفصل الدين تماما عن كل شيء يتعلق بالعلم فأصبح العلم عندهم يعني لما تعاوز تكلمه بالعلم وما ينفعش تقعد تقول له حاجة في الدين خالص تكلمه بالعلم يعني تكلمه بالتجربة وبالدليل وبالبحث وبالنتائج العلمية اللي هي منضبطة وكذا
طبعاً.
هذا الكلام احنا لا مانع ان احنا نعترف به ونقره ونحن فعشان كده احنا مضطرين الحقيقة يعني مضطرين ان احنا نتعامل
ولكن دكتور خالد اسمح لي ديننا فيه اعظم من ذلك يعني في أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم يثبت العلم الحديث مرارا وتكرارا بصحتها رغم أنه
احنا مش مختلفين
العربي الأمي القرشي الذي علم المتعلمين
ما هو بالضبط لو كان
هو ده الفرق بينه وبينهم
لو كان الأمر يعني بهذا اليسر الحقيقة ما خلقت الجنة والنار
نعم ولذلك هذا الصحفي المسلم
المسألة
دكتور خالد
أكبر من ذلك
يعني قصة قصيرة يعني هذا الصحفي المسلم قال لأحد العلماء الغرب الألمان أخشى أن سبب ما نحن فيه من تأخر هو الإسلام فقال له يا هذا الكلمة الشهيرة في غرفة عمليات مكتوب عليها بحسب ابن آدم لقيمات
يقمن
صلبة محمد بن عبد الله أليس هذا نبيكم قال له نعم قال يا هذا أخشى أن شكل الإسلام عندكم ولكن أن قلب الإسلام عندنا هذه الكليمات أو هذه الكلمات التي يأخذون ويعملون بها بالفعل هي دليل على اكتشافهم وللأسف هم الذين يكتشفون دائما ويسلمون
مش للاسف ده كويس
ما هو ده يعني ده شيء يعني
ولذلك قال الحق تبارك سنريهم اياتنا ايش سنريكم
الله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء
نعم.
لهذا الدين وانا عايز اقول الحقيقه موضوع بسيط الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء بما شاء من الهبات والعطايا واعظم ما يمكن ان يمن به الله سبحانه وتعالى على قلب انسان هو ان يقبل هذا الدين كليا
نعم.
كل تفاصيل وكل
جميل.
فهذا هو يعني أكبر نعمة وأكبر جائزة وهؤلاء الذين يعاندون أو يخالفون أو يعارضون أو يعارضون أو يحاربون فهم الخاسرون، هم الخاسرون. نحن لن نخسر شيء أبدا، أن يعني نحن كل ما نريده هو نحن كأطباء من مرضانا أن نتمنى لهم الصحة والسعادة والحياة الطيبة والوقاية من الأمراض والمشاكل. جميل.
دكتور خالد، هنا هنلاقي إشكالية. بعض الناس دكتور عبد المنعم بيقول لي هناك تعارض، مثلا في إشكالية بين قول الحق تبارك وتعالى لا ينهاكم أو لا يضركم من ضل إذا اهتديتم،
عليكم أنفسكم
عليكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هناك في حديث صلى الله عليه وسلم يعني من استطاع منكم أن يغير،
من رأى منكم
منكرا فليغيره بيدي فعل ما استطاع فبلسانه، فعل ما استطاع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. يعني ألا تجد
تعارض بين الآية والحديث؟ أبدا.
أيوة، كما يقول بعض القائلين. فضل
والله هذا هو فهم خاطئ. أيوة. من زمان للآية. وأظن صح هذا الفهم الخاطئ مبكرا جدا أبو بكر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها.
نعم.
وإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب.
أيوة.
أو كما قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إني هو فهم الآية الخاطئ ده اللي جه مبكر عشان احنا ما نقعش في نفس الخطأ. ان مش الآية عليكم انفسكم فاتركوا الامر معروف النهي عن المنكر.
أيوة.
ولا يضركم من ضل اذا لا. ده هو ابو بكر يعني اول خليفة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم واللي في مناقبه ومجلدات يعني لا يتسع المقام. هو بيقول لا انتوا فهمتوا الآية دي غلط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش الآية دي معناها تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا سمعته بيقول إن الناس لو رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. إذن مسألة عليكم أنفسكم مش معناها إن أنت تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إن أنت معناها تأمر وتنهى ولا عليك أن يستجيب بعد الأمر والنهي، إنما لا. عليك بنفسك ولا لا. يضرك من ضل بعد. أيوة. أن دعوته. أيوة. إذا اهتديت أنت
تمام، يعني إنك لا تهدي من أحببت.
صحيح.
يعني أنت بعد أن تبلغ بلغوا عني ولو آية
فلا يضرك بعد ذلك من ضل.
بارك الله فيك. إذن مشاهدينا الكرام، يعني هذا يقودنا إلى سؤال أسأله الدكتور عبد المنعم والدكتور خالد بعد الفاصل القصير، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيدك ثم بلسانك ثم بقلبك، هل يظن البعض أن تغيير باليد هو من شأنك أنت أم من شأن من؟ هذا ما سنعرفه، ولكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا.
برحمته فبذلك فليفرح
نشوة المشتاق يعيد يا هدية لربنا الخلاق أنت الذي تبعت فينا نشوة المشتاق
تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم
كل عام أنتم بخير
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله
Oh, وجاء العيد للدنيا ينزل غيثه العذبا تصافحنا نسائمه وتزرع دربنا حبا. وجاء العيد تصافحنا نسائمه نقي اللفظ والمعنى وعشنا في حدائقه وطيف سرورنا مثنى. تلاقينا على حب والمعنى وعشنا في حدائقه وطيف سرورنا مثنى. فرحتنا أطل بنوره الأسنى. وجاء العيد للدنيا ينزل غيثه العذبا وتزرع دربنا حبا. هدية ربنا وافت تنير الروح والقلب تخاطب من أحب الله لما صام أو لبى. هدية ربنا وافت تنير الروح والقلب تخاطب من أحب الله لما صام أو لبى. متى فزنا بطاعته حال حياتنا قربا. وجاء العيد للدنيا ينزل غيثه العذبا وجاء العيد للدنيا ينزل غيثه العذبا تصافحنا نسائمه وتزرع دربنا حبا. وتزرع دربنا حبا وتزرع دربنا حبا.
أحب الرسول به أقتدي حياتي هناء مع السنة.
أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة.
أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة.
من الظلمة
وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذرى القمة. هو المصطفى قادنا للفلاح ودرب الرشاد إلى الجنة.
فلست أقدم أمرا علي حبيبي نبي له دعوتي.
أحب إلي من العالمين وأهلي ومالي ومن مهجتي.
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com.
تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم.
كل عام أنتم بخير.
أهلا بكم مشاهدينا مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كل عام وأنتم بخير مرارا وتكرارا نقولها لكم في مصرنا الحبيبة وفي كل مجتمعنا العربي والإسلامي وفي شتى بقاع الأرض من قناة الحكمة الفضائية، نهنئ ونبارك هذه الأمة الإسلامية والتي ندعو الله العظيم رب العرش العظيم أن يحمي الإسلام والمسلمين وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا مشاهدينا الكرام، نحن نتحدث مع حضراتكم بكل حب وبكل يقين بأن إسلامنا منصور بإذن الله شئنا أم أبينا. يعني عندما قال رب العزة إن الدين عند الله الإسلام، هذه القولة يعني محتاجة أو في حاجة منا لفهم كثير. نرحب بضيفنا الكريمين مرة ثانية، الدكتور خالد حمدي استشاري المسالك البولية والتناسلية وأمراض الذكور. أهلا بك دكتور خالد.
أهلا بك.
نورنا.
أهلا بك.
وفضيلة الدكتور عبد المنعم إبراهيم الداعية الإسلامي. يا مرحبا. يمكن كنا بنتكلم على الإعجاز في الإسلام في القرآن وفي أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ودكتور خالد مشاهدينا الكرام كان بيتكلم على التلوث الغريزي. الشباب النهاردة أعتقد دكتور خالد يعني ثبت طبيا، وحضرتك بقى تقول لنا هذا التلوث الغريزي يؤثر على الشاب حتى أنه يقدم على الزواج فتكتشف ما تكتشف من أمراض تناسلية خطيرة حمانة منها الإسلام. صحيح. أليس كذلك؟
صحيح. هو الحقيقة طبعا يعني الموضوع يمكن مناسبة العيد، طبعا احنا نهنئ الناس في العيد، وطبعا في نفس الوقت نتمنى لهم يعني المزيد من الصحة والسعادة. بعد العيد الحقيقة بنواجه في عياداتنا حالات مرضية عديدة تتعلق بسلوكيات غير سوية الحقيقة أثناء الأعياد، بتنتج عن الاختلاط والعلاقات الغير سوية والعلاقات العشوائية وكذا، بعض الأمراض التناسلية والكلام ده. فده الحقيقة اللي دعاني إن أنا أتكلم على الموضوع
التلوث
بنسبة العيد. طبعا هو يعني لازال التلوث الغريزي كتعريف علمي معترف به يعني عالميا، لازال حتى الآن يعني لم يعترف به، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون في القريب يعني يعترف به ويدرس في كليات الطب. لكن أنا عايز أقول أنه طبعا إحنا كمسلمين يجب أو يحق لنا أن نفخر بديننا الحقيقة، أنه إذا كنا أنا أو زملائي يعني في المجال نحارب ونجاهد حتى نثبت هذا التعريف، يعني مجرد أن إحنا عايزين نثبت انه في حاجه اسمها تلوث غريزي زي ما في حاجه اسمها تلوث الماء والهواء والغذاء. المسلم يعني اذا انضبط، فقط مجرد انضباطه بتعاليم الاسلام فيما يتعلق بالتعامل مع غريزته او مع شهوته
سيسلم بالظبط،
ولا يحتاج لطب ولا اطباء ولا طب. فهذا لوحده طبعا يعني اعجاز واضح. مجرد انه احنا طبعا هناك نصائح عديدة نقدمها لمرضانا، انه في طبعا انواع العلاج، في علاج ارشادي وقائي وفي علاج سلوكي وعلاج بالتعليم،
يعني كما تقولون طبيا prevention is better than cure، او الوقاية يعني خير من العلاج.
انا اقصد انه في حاجة اسمها sex education، في العلاج السلوكي وفي كذا، هذه انواع العلاج تطبق.
دكتور خالد، هل انت مع هذه الثورة لتعليم ابنائنا في المدارس بكتيبات عن الثقافة الجنسية وما شبه ذلك، أم أنت ضد ذلك؟
أولا إذا كنا قبل أن نتكلم إحنا كمسلمين، بقى أنا هتكلم كمسلم وأيضا كطبيب لما أعاني، يعني أنا أؤكد لحضرتك أني كثير يعني معظم الشعر الشايب اللي حضرتك شايفه، أنا عجوز صحيح،
لا أنتم الشباب يعني،
لكن معظم الشعر الشايب اللي أنت حضرتك شايفه فيه ده من حكايات المرضى، من القصص والحالات المرضية، من حالات الانتحار، من حالات الاكتئاب، من حالات التمزق اللي في المجتمع، من حالات العلاقات الغير سوية والأمراض التي لا علاج لها، من حالات حضرتك، من حكايات أنه بعض التقليد الأعمى لبعض المواقع الإباحية الموجودة والمنتشرة وبعض الحاجات القنوات الفضائية. الأمور دي الحقيقة طبعا أشياء يعني زي ما كنا بنتكلم قبل كده على الموضوع، الأمر معروف
طبيا بالمناسبة دكتور، ألا تؤدي إلى احتقان كما يقول بعض الأطباء؟
الاحتقان والالتهاب ده هو يعني أبسط صور أو أبسط مخاطر التلوث الغريزي،
يعني التعرض لهذه الصور والمشاهد
ده أبسط حاجة، أبسط شيء.
وهو
دائما لا يكون نهاية المطاف، غالبا هذا تكون بداية.
لا ده أنا عاوز أركز مع حضرتك واستغل طريقة حضرتك معايا للشبابنا اللي بيتابعونا دلوقتي اللي هم قادمون على الزواج.
نعم.
وبيعانوا من أمراض شتى دكتور عبد المنعم. وهم لا يعلمون أن هذا كان بسبب خلفيات هم ربما نسوها في الذاكرة، وهي كانت مشاهدة هذه المناظر الإباحية. دكتور عبد خالد، بما تؤثر هذه المشاهد على هذا الشاب؟ وأنت حضرتك بتتكلم على التلوث الغريزي، بما تؤثر طبيا؟
والله هي لها تأثير. يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنه كل تجربة أو كل مشاهدات الإنسان يتفاعل وينفعل بها ويسترسل فيها ويمعن ويدقق ويعيش الأيام والليالي أمامها، أنها تترك الحقيقة إما أثر إيجابي أو سلبي على العقل الباطن. فإذا كنت تمر بتجارب يعني إيجابية وتجارب صحية، فينتج عن ذلك أن أنت بتبني عقل الباطن ويعني تنمي خبرات تراكمية إيجابية تحسن صحتك وتفكيرك وعقلك وكذا. وإذا كان بالعكس فهو النتيجة تكون أمراض ومشاكل. فكل هذه المشاهدات وكل هذه
الأفلام والمسلسلات والمشاهد على النت،
الكلام ده يترك طبعا تأثير على مستوى العقل الباطن. والعقل الباطن أو اللاوعي سمي بذلك لأنه يتحكم في وظائف أعضائنا ونحن لا نعي. هناك أمراض اسمها نفس جسمية، الأمراض السايكوسوماتيك، أمراض نفسية أو عقلية تؤثر على وظائف أعضاء الجسم
بالتبعية.
نعم. فينتج عن هذه المشاهدات أمراض. مثلا على سبيل المثال البسيط جدا، في حاجة أنا برضو أرى أنه هو يعني كمصطلح علمي لا يجب أن يقنن ويوثق، أنا بسميه طلاق منذر أو طلاق نفسي. يعني إيه الكلام؟ يعني إيه؟ ببساطة شديدة هو حالة مرضية مثلا، مش حالة، أقصد هناك في حالات عديدة لكن نطرح منها حالة. يعني واحد مثلا عايش في بلد غير بلده وبعيد عن زوجته، هذا المريض كان يعتاد أنه يتفرج على أفلام إباحية طول الليل مع العزاب اللي هو عايش معاهم. بعد ما رجع بلده جاني العيادة لأنه ما عندوش قدرة على إقامة أي علاقة مع زوجته. تمام. هذا المريض بعد التحاليل والفحوصات وغيره سليم عضويا تماما.
أيوة
سليم عضويا تماما.
هذا مثلا حدث بالفعل،
ده مريض حالة نعم. مرضية.
تمام.
يقول نمغزة المريض بيقول
أيوة
أنه أنا يا دكتور ما أقدرش أعمل علاقة إلا لو غمضت عيني وابتديت أتخيل المشاهدات والحاجات اللي أنا كنت متعود أشوفها كل يوم مع زملائي، وهذه التخيلات والمشاهدات والاسترسال فيها هو اللي بيمكنني من إقامة علاقة طبيعية مع زوجتي. إذن هؤلاء هذا الزوج وهذه الزوجة المسكينة، طبعا ناهيك عن أنه قد تكون أيضا بعض الزوجات لها هذه المشاهدات، فده كل منهم يعيش في كوكب آخر، كل منهم يعيش في خيالاته وبتاع، إنما هما يعني جسدان صحيح ويعني في قمة العلاقة، لكن ليس هذا لباس لها ولا هي لباس له.
سبحان الله.
كل واحد عايش. فهذا المريض أنا أذكر أننا اضطرينا طبعا بداية قلت له ممنوع، ممنوع تماما أن تسترسل. هذا هو برضو فرق بسيط بيننا وبين الغرب. الغرب مثلا يقول له إيه عشان يختبر بعض يعمل بعض الفحوصات اللي تتعلق باختبارات الكفاءة الجنسية، يعرض عليه صور وحاجات علشان يحفز عنده الرغبة. طيب هذا الكلام من علميا غير صحيح. ليه؟ لأن أنا عايز أقيم علاقة طبيعية بين هذا الرجل وهذه المرأة بالتحديد.
نعم.
فلا يعنيني بالمرة أن حضرتك تعرض عليه هذه المثيرات والأفلام أثناء أن أنت بتعمله الاختبارات دي،
أثناء الفحوصات يعني،
أثناء الفحوصات دي عشان تختبر قدرته، وبعدين تقول لي أنه هو كده سليم أو مش سليم. أنا هذا الكلام لا يعنيني، هذه النساء وهذه الصور لا تعنيني بالمرة. أنا عايز أقيم علاقة طبيعية بين
أو نقول أن لابد أن يكون هناك بدائل أخرى طبية.
يعني عايز أقول أن هذه الطريقة
بدائل، طب ولدي مش طب أساس.
أقول حضرتك هذا الكلام خطأ. يعني لا يجوز أن إحنا يعني نتابعهم. وتجد بعض الزملاء في مصر بيعملوا الكلام ده لما بيجي يعمل اختبار،
وهذا معنيه لان هذا يعني يحدث بالفعل
يعني يجي يعمل اختبار الكفاءة الجنسية لهذا اسمه اختبار حقن موضعي، ممكن يديله مجلة او يعرض عليه افلام في اوضة علشان يشوف الموضوع.
للأسف الشديد
خطأ علمي فادح. هذا المريض اللي انا كنت اتكلمت عليه احنا ابتديت اديله حقن موضعي. هذا الحقن الموضعي ممكن مادة معينة طبعا الجسم بيفرزها اثناء الإثارة الجنسية بكمية معينة عشان تعمل توسيع للشرايين في الأعضاء التناسلية، وبالتالي تعمل تدفق بدرجة كافية عشان يقدر يقيم علاقة طبيعية.
تدفق للدم.
للدم. نعم. صحيح، عشان تعمل يعني قدرة على الجماع.
فكرة الفياجرا مثال.
لا بس دي حقنة موضعية في العضو التناسلي نفسه. هذا المريض
يعني الحالة النفسية أثرت يعني على حالته.
أنا عايز بس أوصل لحضرتك، عايز أفهم الحتة دي نفهمها شوية كويس.
اتفضل.
يعني عايز أوصل لحضرتك إن هذا المريض كان لا يمكنه إقامة علاقة طبيعية إلا بأنه يغمض عينيه ويسترسل. إذن هذه الطاقة أو الإثارة الشديدة اللي جواه هي كانت المصدر الوحيد لإثارته وقدرته على تحفيز الجهاز العصبي وبالتالي الجهاز الدوري عشان يقيم علاقة طبيعية. أصبح الآن احنا قلنا له، قلت له ما ينفعش هذا الكلام خطأ، ورجاء ممنوع التفكير في أي شيء إلا في زوجتك، إلا في زوجتك اللي قدامك. وقال لي مش هينفع، مش ممكن، مستحيل، لا أستطيع. فاضطرينا أن احنا نديله الحقن دي، فكانت بتعمل يعني تدفق للدورة الدموية بشكل يعني يكفي لأنه يقدر يقيم علاقة طبيعية، وكان هذا هو الحل الوحيد. المريض طبعا قعد فترة،
بس اعتقد دكتور عفوا يعني
رغم انه سليم
مش هدخل في تخصص، بس هذا الحقن لا يلجأ اليه الا في الحالات الشديدة جدا يعني.
لا لا، دي لا يلجأ اليها الا باستشارة طبيب متخصص.
تمام.
انا عايز اقول لحضرتك مع الاخذ في الاعتبار ان هذا الشخص كان سليم تماما من ناحية العضوية، هو لا يعاني من اي مشكلة. انا عايز اوضح للناس كيف ان زي ما حضرتك السؤال بتسألني، كيف ان هذه المشاهدات والاسترسال في هذه المصيرات والمواقع الإباحية والقنوات الفضائية اللي بتعرض صور للنساء، والآن الكليبات اللي بيقولوا عليها دي وكأنها شيء يعني عادي، كليبات
للأسف الشديد
أغنية، يعني إيه أنتوا هتحجروا علينا؟ إحنا ما بنقولش حد حجر على حد، إحنا عايزينك سعيد، إحنا عايزينك صحتك كويسة، إحنا عايزينك تقيم علاقة مع زوجتك بشكل طبيعي.
بالزبط.
هذا الكلام اللي أنا بقول عليه، الحالة دي أنا بسميه طلاق منذر أو طلاق نفسي. يعني هذا الشخص لو ترك بعد فترة هيتطلق
أكيد.
يعني بداية الأمر إيه؟ طلاق نفسي. ليه؟ لأن أنت أصبحت خيالاتك الجنسية أو يعني مصدر الإثارة بالنسبة لك ليس هو زوجتك دي، أنت طلقتها نفسيا،
ليس المصدر الطبيعي،
أنت طلقت زوجتك خلاص. نفسيا أنت أصبح أنت عايش في جو تاني، في خيالات أخرى، في صور أخرى
للأسف.
وكذلك المرأة اللي بتعمل نفس الشيء نفس الكلام. فهذا الكلام طبعا يعني، والمريض الحقيقة طبعا قعد فترة وبفضل الله طبعا يعني كان في تحسن مستمر، واعتقد انه سافر فيعني يعني ما رجعليش اخر حاجه.
تمام.
عرفت ان هو الحمد لله. جميل. يعني اصبح
دكتور خالد، ربما يظن المشاهد الان ان احنا يعني انتقل للجانب الطبي بحت. مشاهدينا الكرام، يعني المقصد من كلامنا لكي تعرفوا جميعا كيف حمانا الاسلام من كل الموبقات. فسيدي ابو قاسم، يا رسول الله علمتنا سر الحياه وقدتنا للخير والتوفيق والبركات، زللتنا يعني جنبتنا الزلل الكبير وصنتنا من شهوة تطغى ومن نزواتي. سبحان الله. دكتور عبد المنعم، يعني ألا تعتقد أن في الحالة التي ذكرها دكتور خالد من الحالة الدينية، ألا تعتبر عقاب من أحكم الحاكمين لهذا الذي تسول له نفسه أن يترك نفسه لهواها؟
هو بس يعني بردك في إجابة على سؤال حضرتك نقدر نقول إيه تلخيص الكلام اللي قاله الدكتور خالد كله في كلمة اللي النبي قالها صلى الله عليه وسلم في قولي العينان تزنيان. لا لا مش بختم انا هو اوتي جوابع الكلمة بيحلنا مشاكل كتيرة جدا في كلمتين.
صلى الله عليه
وسلم. العينان تزنيان وزناهما النظر.
هو ده الاعجاز حقيقة في كلام النبي. انه كلمة تزنيان دي
يعني باشا
هناك
باشر
على هذا الشخص
الذي هو فاكر مجرد نظر وخيال. لا ده هو بشر زنا واثر عليه واثر على صحته
بالظبط يعني
وامراضه خلاه مريض يروح
يعني
للدكتور.
هناك نعم. بعض
زنا هو زنا
بعض المرضى يا يعني شيخ
اتفضل اتفضل
حذره بعض المرضى يكتفي فقط بالاستمتاع بالهاتف او يكتفي بالانترنت. هؤلاء في مرضى بالشكل ده
نعم.
او انه حياته تكون الجنسيه كلها عباره عن مشاهدات وخيالات فقط. فاذا فعلا العين تزني اللي هما بنسميهم ان هو اللي هو بيتفرج على البورنو ده وبيعيش فيه، وده لانه هناك زنا مفعله واستمتاع.
أكيد أكيد.
يعني الصوره مصدر للطاقه والاثاره تحفز الجهاز العصبي، والجهاز العصبي يحفز الجهاز الدوري، والجهاز الدوري بي 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 يعني بدوره
والفرد يصدق ذلك او يكذبه زي ما
دكتور عبد المنعم. دكتور خالد، هذا يؤكد ما نحن فيه من مصائب وكوارث، وهي ارتفاع نسبه الطلاق في مصرنا وفي المجتمع العربي بنسبه
للاسف
تفوق بكثير النسب الماضية مع أبائنا ومع أزواجنا ومع أجدادنا. ويقول بعض الشباب وبعض المتشدقون إن أنا ما أقدرش أتزوج إنسانة لم أفعل معها علاقة ولو حتى بالكلام التليفوني وعلى الموبايل والزيارات والخروجات التي لا يعلم مداها إلا الله، وبعد ذلك نعاني من زواج بعد سنة أولى الكواس.
طلاق
فاشل
بعد سنة أولى زواج نفاجأ بطلاق. لماذا؟ لأنه لم يعلم قول الحق تبارك وتعالى ومن آياته. وهنا أعتقد دكتور عبد المنعم بقت حضرتك تحلل لي وتقول لي ما هي الآية هنا؟ أن جعل لكم من أنفسكم
خلق لكم
من خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة
تسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة.
ده دي الآية دي محتاجة حلقات. بس أنا هبين الآية وعايز أرجع تاني للمسألة اللي أنا ما كملتهاش. العينان تزنيان وزناهما النظر. إن أنا عايز أقول لحضرتك إن في أدلة كتيرة بتربط بين تقوى الإنسان وخشيته. وده كل واحد يراه من نفسه يعني بغض النظر عن إيمانه أو عدم إيمانه بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إن في علاقة قوية بين مدى تقواي وإيماني وخشيتي ومدى قوتي الجنسية. كل ما كان الإنسان أتقى وأخشى كان في الناحية دي أبر أيضا لأهلي
سبحان الله.
في هذا الجانب
هذا مزبط طبيا يعني الدكتور يشير ويؤيد كلام الدكتور عبد
طبيا. وفي هناك دليل
بالتجارب والأحاس
هناك دليل.
هو بقى الدكتور خالد يقول الدليل التجريبي وأنا أقول لحضرتك الأدلة الشرعية.
فضل.
النبي عليه الصلاة والسلام أتقانا وأخشانا صح
الله عليه وسلم.
شوفوا من ناحية الجنسية إيه يعني إذا جاز التعبير يعني
قوة مئة رجل
إن هو أوتي قوة حاجة وثلاثين رجل
حاجة خصوصية له صلى الله عليه وسلم
إن هو يطوف على نسائه في ليلة واحدة
نعم
بغسل واحد يطوف على تسعة أو أكتر أو أقل في ليلة واحدة. يبقى في علاقة بين إن هو أتقانا وأخشانا وبين القوة دي وبين القوة الجنسية. طب نطلع شوية برضك في الأنبياء. سيدنا سليمان عليه السلام ثبت عنه في الصحيح في باب من طلب الولد الجهاد قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة. لا وبعدين يختلف الرواية هما مية ولا مية ولا تسعة وتسعين في ليلة.
اختلفت الرواية.
يعني شوف الروايات اللي تغيظ. يعني هما تسعة وتسعين يا مية. لأطوفن الليلة على تسعة وتسعين أو مئة امرأة كلهن يأتي بولد يجهد في سبيل الله. إلى آخر الحديث وهو ما قالش إن شاء الله العلاقة بين إن هو يعني طب ازاي في يعني بركة الوقت وبركة القوة. تعالى الله. بس يقول ايه بلاش النبي بلاش الصحابة بلاش ابن عمر رضي الله عنه يتكلم عنه. في واحد من تابع التابعين كان ذكر ترجمة النووي في كتاب اسمه البيان في أدب حملة القرآن او التبيان في أدب حملة القرآن.
نعم.
الإمام النووي ذكر واحد اسمه عترة. ويمكن كلمة عترة دي كنت بقول دايما للإخوة يمكن أصل المصطلح عترة البلوغة الصناعية بينهم من بعض. فلان ده عترة يعني فلان ده كويس يعني شاطر أو كده ده عترة. تكون أصلها الرجل العترة ده. الرجل العترة ده كان في ترجمته أنه هو كان يصلي قيام ثلاث مرات بالليل وكان يجامع زوجته ثلاث مرات.
نعم.
يعني يصلي ويجامع ثلاث مرات. لما مات زوجته قالت له إيه رحمك الله لقد كنت ترضي أهلك وترضي ربك.
قصد
أقول إن في علاقة قوية بين تقوانا وخشيتنا وبين وبين غضنا للبصر وبين نجاحنا في الناحية الاجتماعية دي بيننا وبين أهلنا. ولو أنت أعطيت لله سبحانه وتعالى حقه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلمان الفارسي لأخوه أبو الدرداء إن لأهلك عليك حق إن لربك عليك حق إن لبدنك إن لزوجك إن لزورك لضيفك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ويح سلمان لقد أشرب علما وأكد كلامه في أكثر من موقف. لما تعطي ربك من حقه ده طبعا يعني نسبي عشان نعبده أحق عبادتي أبدا أكيد أكيد بقيت الحقوق هتحط
نعم.
وبصورة جيدة جدا بما فيها حق الزوج.
بالظبط.
فإذا مسألة العلاقة بين التزام الشخص نفسه وبين أدبه نفسه وبين نجاحه الاجتماعي والأسري ونجاحه مع أهله دي مسألة متقررة من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية. أقولها بقى دكتور خالد.
نعم.
هو يمكن الحداك الأمثال اللي ضربها الشيخ الحقيقة طبعا يعني قد تكون فيها بعض الخصوصية للأنبياء.
احنا مش انا قلت بردك عترة عشان ما حدش يقول خصوصيات ده مش نبي ولا صحابي.
العترة ده بعيد شوية. احنا كنا بنتكلم الحقيقة في بعض يعني الحلقات التلفزيونية فيما يتعلق كيف أن الأبحاث العلمية والطبية تثبت أن هناك تدني مستمر في الخصوبة والقدرة التناسلية لدى الإنسان. وهذا الكلام مثبت علميا لدرجة أن يقولوا أنه في بعض الشعوب مهددة بالانقراض زي كوريا مثلا. وعلى سبيل المثال أنه يعني أو يعني مما هو جدير بالذكر أن نعلم أن فلسطين أعلى نسبة للخصوبة في العالم. وده شيء طبعا بالرغم من الـ الأشياء اللي بيعملوها الأعداء وكذا في 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 الفلسطينيين، لكن لازال ربنا سبحانه وتعالى لا ندري
يعني هذه وأقل نسبة طلاق،
أعلى نسبة خصوبة في العالم موجودة في فلسطين. المهم أنه إحنا كنا بنضرب مثال بالصعيدي زمان. أنا الصعيدي اللي أقصده هو الصعيدي قبل الفيديو، الصعيدي قبل الفيديو قبل التلفزيون وقبل السهر وقبل الإنترنت وقبل الكلام ده،
والفلاح المصري،
الفلاح يعني الفلاح المصري أو الرجل البدوي، الرجل البدوي الذي كان يعني كان كانوا بيعيشوا حياة الحقيقة فطرية سليمة جدا. هذا الرجل أو هذا الإنسان في هذه المجتمعات والبيئات النقية تقريبا من التلوث الغريزي اللي أنا عايز أتكلم عليه، هؤلاء كانوا لا يتعرضون بالكاد إلى أي تلوث أو أي إثارة، يعني بالكاد ممكن يرى كف امرأة أو وجه امرأة، هذا أقصى شيء كان ممكن يتعرض إليه. ولذلك كان يقال أن الصعيدي ده يعني إيه، يقول لك ده عزيره، يعني بمعنى أنه مجرد تعرضه لأي إثارة ولو بسيطة جدا فكان عنده قوة وعنده قدرة. يعني إذا كانوا هؤلاء يعني ناس في عصور، إحنا بنتكلم على أوقات حالية. وكذلك الرجل البدوي، يعني هو الحقيقة الصحة الجنسية أو الصحة التناسلية في عوامل عديدة بتدخل يعني ليست فقط هي مسألة التلوث التي تؤثر، لكن أيضا كانت حياتهم فطرية، بمعنى أنه كان يحيا يعني الرجل كان يخرج من الفجر، يصحى في الفجر، ودي كانت حياة حاجة عادية خالص، أنه ما فيش منبه، هو كده بيصحى في الفجر يصلي وبعدين يروح شغله سواء كان غيط أو غيره. بعدين كان يرجع على المغرب كان ينام، خلاص الدنيا انتهت، الدنيا بعد المغرب، الساعة البيولوجية عنده مظبوطة تماما بالزبط. عمل الهرمونات اللي ربنا سبحانه وتعالى كان في دقة في ضبط الهرمونات وتأثيرها على قوته الجنسية وقوته العقلية والجهاز العصبي بتاعه.
حتى المغرب استغربوا، عفوا دكتور المقاطعة، استغربوا لزيادة نسبة الهرمونات والنشاط الهرموني في وقتين، وقت الغذاء الظهر، وقالوا ربما مثلا بيأكل ساندويتش أو يأكل حاجة أو وجبة أو، لكن وقت الفجر استغربوا جدا للنشاط الجسدي، ولقوا الإنسان بيصحى مبكرا.
أبو ذر كان يقول إحنا نأكل التمر ونشرب الماء ونعيش كما تعيش.
الله يبارك فيك.
يعني فتدخل طبعا
يعني علماء الإسلام في هذا وقالوا هذه منحة لا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا لمن يستيقظ مبكرا ويصلي صلاة الفجر طبعا.
فكان بعد كده يوصل
والبركة في البكور يعني.
صحيح.
نعم.
وبعدين يجي المغرب وقت الراحة، وقت الخلود إلى النوم والراحة.
يعني يعيش مع الطبيعة وناموس ناموس الإلهي.
تجد إنه كمان الزوجة لم تلوث أفكارها لقضايا تمكين المرأة وحرية المرأة والمساواة وهذه القضايا التي يعني صدعونا بها، وكيف أنه يجب أن المرأة تلجم الرجل وتقوده كال يعني يعني كيف يجب يعني يريدون أن إيه أن المرأة دي تلجم الرجل وتركبه كالحمار، واخد بال حضرتك إزاي؟ فكانت تطيع زوجها وكانت الطاعة دي فطرية
إلا ما رحم ربك طبعا دكتور عبد المنعم، عاوزين نخرج من الاستوديو يعني بخير يعني
لا طبعا
يعني فكانت
وده سر النجاح دكتور خالد، بالمناسبة زواج أجدادنا وأبائنا ما كانش فيه بقى العلاقة بقى في جامعة ولا علاقة، كان جواز محترم ولذلك نجح، وهذا سر النجاح،
وهي فاهمة المرأة هي
وده مرأة، وده سر في قوله سبحانه وتعالى ومن آياته، طالما هناك آية لابد أن نفكر
بنرجع للآية
ونتدبر يعني لليها حلقات وحلقات إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنا عاوز أقول دكتور خالد يعني نصيحة لشبابنا أخيرا من حضرتك في حركة كاستشاري لأمراض المسالك البولية والتناسلية، يعني لا هناك تعارض طبعا، أعتقد أن هناك توازي وتطابق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، نسمعها من دكتور عبد المنعم. دكتور خالد
الحقيقة طبعا أنا بقول زي ما بقول لكل المرضى، لا ما تبصش على ستات، ما تختلطش بستات بدون ضرورة، ما تشوفش أفلام ولا مجلات ولا أي مواقع حتى وإن كانت تدعي أنها مواقع طبية علمية، لأن هناك العديد من هذه المواقع ممكن تعمل لك أمراض ومشاكل أنت في غنى عنها، ولا يعني لا تتناول ولا تتعامل مع مشاكلك الطبية إلا على يد متخصص ثقة. ثانيا أنه فترة الخطوبة والكتابة والكلام ده بالذات بنقول لهم لو سمحتوا يا جماعة، إحنا بنشوف حالات ومشاكل كتيرة جدا تنتج عن ان الاسترسال في الاثاره مع الخطيبه دي والخروج معها والانفراد بها، هذه الامور بتعمل مشاكل كثيره جدا، احتقانات والتهاب وسرعه قصف ومشاكل في القوه والقدره والممارسه والكلام ده، احنا في غنى عنها ومحتاجين نقول للناس من فضلك ما تقعدش مع خطيبتك لوحدك، اقعد معاها في وسط الناس مع عمها او خالها او كده، ما تكلمهاش في التليفون نهائي، لان التليفون ده الحقيقه بينتج عنه مشاكل يعني وامراض الحقيقه كتير جدا يمكن لا يتسع المقام.
الكلام بقى بعض المشاهدين يعني طبعا الا من رحم الله طبعا يقول يعني جماعه هو ده بقى التشدد وهو ده بقى،
انا ماليش دعوه، انا بقول ان في مشكله في بعض بيحصل،
وهي دي مشكله بعض الناس الذين يريدون ان يطلقوا الهوى. والله يا سيدنا لا ننجو الا بالاسلام ولا ننجو الا بهذا، لا يصح الا الصحيح. ولذلك يا دكتور يعني بعض الناس اللي كان بيقول يعني بنته انتوا لسه ما قري فتحتكم، ما يعني ارجوكم لما تتشكوا اعملوا اللي انت عاوزين تعملوه. هل هذا يجوز دكتور عبد المنعم؟
لا بقى هو بقى من ناحيه الشرعيه.
شوف وصلنا لايه دكتور خالد؟
صحيح.
انا ليا كتاب اسمه الاتحاف،
يعني وكان الشبكه هي رباط رسمي يعني.
اتفضل. ليا كتاب اسمه الاتحاف في حقوق العاقد والخاطب قبل الزفاف، اسمه كده الاتحاف في حقوق الخاطب والعاقد قبل الزفاف. نقلتها عن كلام اساتذه معاصرين وائمه غير معاصرين، منهم الاستاذنا الدكتور احمد طه ريان كان عميد كليه الشريعه والقانون. نعم. كان طبعا ليه كتاب اسمه فقه الاسره، كان ذاكر فيه ان الخطيبه دي والخاطب ده هم اجانب، يعني لسه ما حصلش علاقه شرعيه، يعني ايه توضع تحت مسمى زوج وزوج.
نعم. فهو ليست رباط رسمي يعني.
هو اجنبي عنها وهي اجنبيه عنه. ليس له حق فيما يبدو لي الا حق واحد، لا يخطب احدكم على خدمه اخيه. ان هو واحد يخطب الوليه المخطوبه دي او البنت المخطوبه دي يقولوا لا ده هي خطيبها فلان.
نعم.
بس اما غير كده هو خلاص شافها وشافته ورضي خلاص مفيش بقى. من الناحيه الشرعيه ده كلام اهل العلم وكلام اهل المعاصرين والازاهره ايضا، مش متعمد اجيب كلام الدكتور استاذنا الدكتور احمد طهران هو حي يرزق.
نعم.
ربنا يديله الصحه والعافيه. وبتعمد اجيب اسم كتابه ايضا فقه الاسره، وبتعمد اقول الكلام ده عشان ما حدش يفتكر ان ده تشدد مثلا من سلفي ولا من اخواني ولا من كذا ولا من كذا. لا لا، ده كلام ناس يعني موثوق بهم، كلام ناس يعني في ميزان الدوله معتدلين جدا، وده كلامهم ده بالنسبه للخاطب. فما بالك بقى كده. فاقصد اقول هو بردك الناس اوتيت من جهه يعني بردك الغفلة.
نعم.
مش عايز أقول الجهل، الغفلة عن كتير، وإذا جاز التعبير بردك من ثقافتنا الإسلامية.
إذن
بردك أنا بحاول أعبر بتعبيرات ربما لا يرضى عنها بعض إخواننا السلفيين بس يرضى عنها الآخرون.
تمام.
أني حتى هيقول بردك إحنا مش عايزين نسميها ثقافة، ده هي مش للثقافة، ده سميها زي ما تسميها.
إذن في كلمة سريعة دكتور خالد ودكتور عبد المنعم، هذا كله مشاهدينا الكرام كان تحت مظلة هي ماذا لو حكم الإسلام، في كلمتين من الدكتور خالد والدكتور عبد المنعم. اتفضل دكتور.
انا اقول لحضرتك ماذا لو رضي المسلمون بدينهم وتعاملوا معه وضبطوا حياتهم بضبط الدين.
نعم.
المسلم لا يحتاج الى حاكم والى قانون والى عصا غليظه. المسلم هو المستسلم لله سبحانه وتعالى، يحكم كل تصرفاته وسلوكه بحكم الله سبحانه وتعالى. أنا بقول للناس وأبشرهم من قبل أن يحكم الإسلام ومن قبل كل شيء، من الآن أنت مسلم يعني مستسلم لله.
نعم.
يعني أنت منقاد، يعني أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، يعني أنت لا تحتاج إلى أحد حتى يعني يرغمك على 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 الأخذ بتعاليم الإسلام في نفسك وفي بيتك وفي أسرتك وفيما تملك وفيما أنت مسؤول عنهم.
صحيح.
إذا عملت هذا الكلام فقد يعني أنت تكون سعيد وأسعد الناس في الدنيا والآخرة من قبل أن يطبق الإسلام في أي ما بتاع. يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعم الإسلام ويظهر حتى يعني يكون ذلك يعني زي ما بيقولوا أن هناك من الناس من يؤخذون بالسلاسل إلى السعادة والجنة. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعني يقود الملايين إلى يعني إلى الصحة والسعادة وال 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 وال
آمين.
والجنة. آمين. بحكم الله سبحانه وتعالى وبتحكيم الإسلام.
جميل.
في كل الأمة الإسلامية إن شاء الله.
دكتور عبد المنعم
الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
نعم صحيح.
فخلصت
بارك الله
هي الحياة الطيبة، والعكس من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
بارك الله فيك.
في كلمتي
مشاهدينا الكرام يعني لا يبقى إلا أن أقول في هذه الكلمات السريعة يعني تذكري بحديثه وحديثه صلى الله عليه وسلم الذي علمنا، فأقول علمتنا سر الحياة وقدتنا للخير والتوفيق والبركات، جنتنا الزلل الكبير وصنتنا من شهوة تطغى ومن زواتي من يقصد الدنيا بغيرك سيدي يلقاها تيها من الأهوال وظلماتي. مشاهدينا الكرام باسمكم أتقدم بخالص شكر وتقدير لضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور خالد حمدي استشاري المسالك البولية والتناسلية وأمراض الذكور. نورتنا وشرفتنا
وأشكرك
شكرا جزيلا وكل عام وأنت بخير.
كل عام
ونراك بكل خير إن شاء الله. وكم استفدت من هذه المعلومات الطيبة بالفعل.
جزاك الله خير.
وأشكر أيضا باسمكم فضيلة العالم الجليل وشيخنا الجليل دكتور عبد المنعم إبراهيم نورتنا وشرفتنا. وكم نريد أن نطلع ويطلع مشاهدينا الكرام على موقع دكتور عبد المنعم إبراهيم على الإنترنت، وأعتقد أننا جميعا في حاجة واشتياق لكي نقرأ ما فيه من خير. بارك الله فيك وبارك الله لكما ونفع الله بكما. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام. ومن قناة الحكمة الفضائية نبارك ونهنئ هذه الأمة الإسلامية بهذا العيد وبهذه الأيام الطيبة المباركة، والتي ندعو الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الأيام أن ينصر إخواننا في كل مكان في العراق وفي فلسطين، وأن يحمي إخواننا في الصومال. وأوصيكم مرة ومرارا بإخواننا في الصومال. مشاهدينا الكرام أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بارك الله فيكم.